الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أيها المستمعون. في هذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة، من المعلوم أن وظيفة أهل العلم المتبعين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين الناصحين، وظيفتهم منحصرة في إيصال الناس مباشرة بالوحي وتبليغهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتعاون معهم على فهمه وتدبره وعلى شرحه وبيانه وتيسير الوصول إليه. فلسان حالهم ومقالهم لنتدبر الوحي أيها المسلمون، لنتدبر ما أنزل الله بحسن قصد واستسلام. أما وظيفة أهل البدع والأهواء الشيطانية هو أن يضعوا بين الناس وبين الحق والوحي موانع وعراقيل وحوائل، ولسان حالهم ومقالهم كما في عنوان هذه المحاضرة لا تتدبر. لماذا لا تتدبر؟ لأنك لست أهل لأن تتدبر. لا تتدبر، نحن نتولى مهمة التدبر عنك. لا تتدبر لأن العلم عسير صعب المنال، لا يمكنك الوصول إليه. لا تتدبر لأنك إذا تدبرت جنيت على الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن التفاوت الذي قضاه الله جل وعلا بين الناس في مراتب العلم لا يجوز معه أبدا أن ينهى أحد من المسلمين عن أن يتدبر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ما قد يختص به بعض أهل العلم من فهم كما قال علي رضي الله عنه إلا فهما يؤتيه الله في كتابه من يشاء، فإن هذا العالم مأمور أن يبين من أين أخذ وكيف أخذ. وبهذا يعلم مقصود هذا الدرس وهذه المحاضرة المباركة إن شاء الله. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى إننا إذا رجعنا إلى بعض أسباب وعلل هلاك الأمم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، فإننا نجد التقليد كما قال الله تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ونجد طاعة السادة والكبراء في معصية الله وبما يخالف الوحي كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ونجد نصب العلماء في منزلة الأنبياء بل منزلة الأرباب كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ونجد ترك الحجج والبينات بعد ظهورها بغيا واتباعا للهوى كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فنجد أن كل علل الأمم وكل أسباب هلاكها راجعة إلى جعل السدود والحدود التي تحول بين الناس وبين الوحي، وهذا هو عين الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهو بعينه المنع من التدبر للوحي والفهم له. فيجب على كل مسلم أن يتدبر الوحي، ومعنى تدبره أولا أن يتصل بألفاظ الوحي مباشرة من غير واسطة، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يحاول تفهمه ومعرفة معانيه، وثالثا أن يستعين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من الوحي وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتدبر ليس معناه كما يتوهمه أو يوهمه بعض الناس أنه مهمة خاصة بالعلماء لا يجوز لغيرهم القيام بها، بل كل مسلم يجب أن يكون على قدر من البصيرة والتدبر. فمجالس النبي صلى الله عليه وسلم العلمية، ومجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالس التابعين كان يذكر فيها الوحي ويحضرها كل مسلم ليحصل الحفظ والفهم. وقول الله جل وعلا وتواصوا بالحق عام لكل المسلمين، وهل يكون ثمة تواص بالحق من غير تدبر؟ وقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أليس شاملا لكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وأنهم على بصيرة؟ وهل البصيرة إلا فهم معاني الوحي فهما صحيحا بتدبرها؟ وحين أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه إظهار فضل ابن عباس رضي الله عنهما في العلم أمام الأشياخ، سأله عن معنى آية وكيف يفهمها. وأعظم المحرمات على الإطلاق القول على الله بغير علم، وهل القول على الله بغير علم إلا ثمرة لترك التدبر الواجب؟ فالتدبر للوحي كتابا وسنة بفهم الصحابة هو الهادي إلى الحق والمانع من البدع والأهواء. ألا ترى أن آفة الخوارج وأهل الأهواء الكبرى جعلهم القرآن آلة عبادة يتقرب بتلاوة ألفاظه دون التعويل على السنة ودون الرجوع إلى الصحابة؟ فمع شدة التصاقهم بألفاظ العلم كانوا أشد الناس بعدا عن العلم وضلالة، لأنهم اتبعوا أهواءهم وركبوا الأدلة على المعاني التي يهوونها، غارين الناس بصورة التنسك وإظهار كثرة العبادة. إن واجب دعوة السنة هو كسر هذه الحواجز الزخرفية البدعية الوهمية الإصطلاحية، وإيصال الحق للناس ابتغاء وجه الله غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إن مفتاح تدبر الحق الأكبر هو التعويل على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي، فإن الله جل وعلا قد جعل لفهمهم مزية وأعطاهم هذا الشرف العلمي الذي يستحقونه مثلما أعطاهم شرف تبليغ وتوصيل الوحي. فاعتماد فهمهم هو الطريق المختصر لحسن فهم الوحي علما وعملا. وقد كان هذا المعنى راسخا تماما في التابعين بل في الصحابة، فإبراهيم النخعي يقول لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم ظفرا لما جاوزته. وقال أيوب بن أبي تميمة إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فإنه الحق وهو السنة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. وقال الشعبي إذا اختلفوا في شيء فانظروا إلى قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى عليك بطريق تدين الصحابة والسنة الواضح الناصح وطريقة تدبرهم، واحذر طرق أهل البدع والأهواء المتشدقة المتقعرة أو السياسية العابثة، وأترك المجال لمشايخنا ليتحفونا في هذا الموضوع المهم العظيم الذي أهمله كثير من المسلمين مع قدرتهم بفضل الله جل وعلا عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
جزا الله شيخنا العزيز شيخ أحمد السبيعي على هذه الكلمات المباركة. والآن مع شيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن زكي الجاد حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن أبدأ بما تيسر من كلمة مختصرة أعلق على ما سمعت واستفدت من كلام شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله، وأقول معتقدا ما أقول: لقد قطعت جهيزة قول كل خطيبي. فأسأل الله أن يزيد الشيخ علما وبصيرة وتوفيقا وسدادا، فقد جمع فأوعى فجزاه الله خيرا. التدبر هو واجب شرعي، فقد قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فبين الله جل وعلا أن من لم يتدبر كتابه فعلى قلبه قفل لا يصل الحق إليه. ولذلك قال قتادة رحمه الله بالإسناد الصحيح كما يرويه الطبري وغيره، قال قتادة عند قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قال: إذن والله لو تدبروه لوجدوه آمرا ناهيا، ولكنهم تركوه واتبعوا المتشابه. هذا معنى قوله رحمه الله. وفي قول قتادة واتبعوا المتشابه البيان الواضح الجلي على أن ترك تدبر كتاب الله يؤول أن يقع الإنسان في الضلال باتباع المتشابه، لأنه لم يتدبر كتاب الله حق تدبره، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوارج حيث قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم لا يفهمونه ولا يتدبرونه. لذلك فالتدبر واجب على كل مسلم بقدر ما يستطيع وبقدر ما أعطاه الله من القدرة على ذلك. وفي الحديث عند ابن حبان بتصحيح الألباني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكرت الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض الآية. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها، ويل لمن قرأها. وهذا من أبين البيان على وجوب التدبر، كل بحسبه وكل على قدرته. وقد أمر الله عز وجل عباده أن يتدبروا ليفهموا أصل التوحيد، وليفهموا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وليفهموا أن كتاب الله حق. فقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال قتادة بالإسناد الصحيح كما يرويه الطبري وغيره، قال قتادة عند قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال: كلام الله حق لا يتناقض ولا يختلف، ولكن كلام الناس يختلف. فتأمل المنزع الذي ذكره قتادة وذكره أهل العلم، أن قوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أن من تدبر كتاب الله ونظر في آياته ونظر في دلائله ونظر في أحكامه علم يقينا أن هذا الكتاب من عند الله، لم يأتي به بشر، وإلا لو أتى به بشر لتناقض. ومن هنا ذكر أهل السنة أصلا عظيما عبر عنه الإمام مالك في قوله: كل الناس يؤخذ ويرد عليه، إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل الذي يسلكه صاحب السنة في فهم الاعتقاد، أن يتدبر في كتاب الله فيعلم أن كتاب الله حق، وأن دينه صدق، وأن رسوله إنما ذكر ما أمره الله عز وجل وعلم أمته الخير. كل ذلك ينتج من التدبر الصحيح الذي هو ملازمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والتدبر في كتاب الله تدبر في الاعتقاد وتدبر في الأحكام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه على التدبر في فهم الكتاب، وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم مبشر رضي الله عنها، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحفصة: لا يدخل النار إن شاء الله ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة: بلى، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها قد أخطأت فيما استنبطت، إذ لم تتأمل في بقية الآية التي تدلها على أولها. فانتهرها ثم قال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كذلك التدبر في الفقه وفي الاستنباط فيما تدل عليه آيات الكتاب. وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان مع أمنا عائشة فقال لها: إن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة: فوالله ما أرى بأسا على من ترك الطواف بين الصفا والمروة. فقالت له أمنا عائشة: بئس ما قلت يا ابن أخي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إن الله تعالى لو أراد كما تقول لكانت الآية: فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. فتأمل كيف وجهته إلى التدبر في كلام الرب تبارك وتعالى والتدبر في الوحيين، وينتج عنه التدبر في كل ما يتعلق بأمر الدين، ومن ذلك النظر والحكم على الفرق والجماعات والأحزاب. كل هذا مما يستلزم ويستدعي التدبر. وأختم بأثر للإمام أحمد فيه فائدة عظيمة، يرويه عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل، وهو من كتب الإمام أحمد. قال: سمعت أبي يقول: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. قال عبد الله: فقلت له: إن أسامة حسن الحديث. قال: فقال لي: إن تدبرت أحاديثه وجدت فيها النكرة. فتأمل هذا الأثر العظيم الذي ينبغي لأهل السنة أن يتعظوا به. هذا عبد الله ابن الإمام أحمد يسمع أباه يقول: إن أسامة بن زيد روى أحاديث مناكير عن نافع. فرد عبد الله على الإمام أبيه فقلت: إن أسامة حسن الحديث. فانظر ما كانوا يلغون تدبرهم ويلغون ما يعتقدونه، بل كانوا يصرحون: يخالف العالم الآخر، يخالف الابن أباه، ويطلب منه البيان وما وصل إليه من التدبر في مثل هذه المسائل؟ فقال له الإمام أحمد: إن تدبرت أحاديثه وجدت فيها النكرة، أي أن الإمام أحمد جمع أحاديث هذا الراوي وتأملها وتدبر فيها، فظهر له بالحجة جرحه. فهذا مما ينبغي الاعتناء به والاقتداء بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف. نسأل الله التوفيق والتسديد لما فيه رضاه.
جزا الله شيخنا شيخ خالد حفظه الله على هذه الكلمات. والآن معنا الشيخ الفاضل الشيخ أبو الفضل حفظه الله، وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن العوائق والصوارف عن تدبر كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين كثيرة هذه الصوارف. وأول العوارض والصوارف عن كتاب الله وعن تدبره انشغال الذهن العبد حال القراءة وشرود ذهنه وعدم التأمل فيما يقرأ من كتاب الله، كما قال ابن القيم رحمه الله وغفر له في مدارج السالكين: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته. فإذا كان الإنسان منشغل الذهن لا يحصل له من الاستفادة والتدبر والتأمل إلا الشيء اليسير والنذر القليل، لأن قال: وإطالة التأمل وجمع الفكر على القراءة رحمه الله. ومن أيضا الصوارف بعدم فهم كلام الله وكلام رسوله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أنواع هذه القرآن بعد أن عدها خمسا، فذكر الرابعة منها وهو هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به. وبنحو هذا الكلام أشار الإمام رحمه الله ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر ألا وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. وأيضا من الأسباب الانشغال بحفظه دون النظر إلى تفكيره ومعانيه، وإن كان الحفظ مطلوبا قد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون الآيات العشر إلا بعد أن يتفهموها ويعوها رضي الله عنهم. ومن العوائق والصوارف أيضا الهماك العبد والإسراف على نفسه في المعاصي والكبر، فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن من الموانع الفهم أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مغفلا بهوى، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدأه. وكذلك من الأسباب اعتقاد صعوبة فهمه، فلا يسعى في الجد والاجتهاد في فهم تدبر معانيه، وقد ذكر الإمام ابن هبيرة رحمه الله أن هذا من مكائد الشيطان، تنفيره لعباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند تدبره. وأيضا من الموانع تحجير أفهامه، تحجير بعض الأفهام واعتقاد أن التدبر والتفهم والتفكر هو محصور لمن يعظم. وأيضا عدم التكرار لمعاني القرآن الكريم يمنع أيضا من تفهمه وتدبره. ولهذا ورد عن جمع من أئمة السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكررون الآيات ولم يكن المقصود منهم الإكفاء. وقد ورد عن بعضهم أنه كان يقرأ القرآن في ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإنسان لا يعقله في أقل من ثلاثة. ولهذا قال المبارك رحمه الله كما في السير عندما جاءه رجل وقال له قرأت القرآن في ركعة، فقال له أنا أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر ألهاكم التكاثر إلى الصباح ما قدر أن يتجاوزها من أجل التدبر في المعنى أو في معنى هذه الآية دون هده كهد الشعر، وإنما سبقت الإشارة إليه في هذه العنوان الكلمة أعم ممن تقدم الإشارة إليه من القرآن وتدبر معانيه، وإنما المقصود هو تحجير العقول في كل قضية سابقة أو لاحقة والركون إلى التقليد المحض الذي فات غلاة المقلدة من الأحناف وغيرهم. وقد حذر أهل السنة من هذا المرض الفتاك في السابق واللاحق، وقد دعا إلى التقليد واعتناق صدق ما يقول بعض الناس صالح الحربي، وقد ناقشه شيخنا الشيخ ربيع في جزء سماه مناقشة صالح في قضية التقليد وهي عظيمة النفع لمن تدبر هذا الجزء، حيث قال بوجوب تقليد العلماء وعدم سؤالهم عن الحج، لأن من لم يقلد العلماء فقد نسف رسالات الرسل والكتب أو كذب الكتاب والسنة وكذب الإسلام، ويدعو طلاب علم وعلماء بالنسبة لبلدهم يدعوهم إلى تقليده هو، ومن لم يسج له فإنه ينزل به الهلاك. ومن هذا فكان صالح الحربي ينكر على بعضهم الذين يقولون ينظر في كلام العلماء، فكان يقول هذا يريد رد رسالات الرسل. قد قرر العلماء رحمهم الله أن التقليد إنما يجوز للعاجز عن إدراك الحق من الكتاب والسنة، وأن التقليد كالميت أصله حرام، وإنما يجوز للمضطر. إن التقليد الذي يدعو إليه البعض والتسليم لأحكام الناس التي قد تكون مرجوحة في نفس الأمر هو ما ذمه أئمة الإسلام رحمهم الله. قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مقالته المشهورة لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، وإن الله تبارك وتعالى إنما ألزم الناس بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يأمر أحدا من خلقه باتباع أحد بعينه وأن لا يخرج عن قوله إلى قول غيره غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن كلام العلماء ليس بحجة وإنما الحجة في الدليل، لهذا قال رحمه الله وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، يعني كالنصوص لا يستطيع الإنسان ردها ولو كانت مرجوحة عنده ويعتقد بطلانها، إلا أنه يجب قبولها لعظمة قائلها. هذا هو الذي حذر منه علماء الإسلام، وأن العصمة من الضلال والفتن إنما هي اتباع الكتاب والسنة لا التقليد، فإن العالم وطالب العلم قد يخطئ في مسألة فقهية أو في جرح أو في تعديل فيطيب الله تبارك وتعالى له العالم الذي يصوب له الخطأ، كما قال الشيخ من الشيخ ربيع العالم قد يخطئ في الجرح أو في التعديل فيصح أخوه خطأ هذا أعلم، وقد يجرح العالم بغير جارح فيرد العلماء النقاد جرحه إنصافا لمن وقع عليه هذا الجرح. هذا هو منهج السنة قائما على العدل والإنصاف وإحقاق الحق وقبوله ممن قاله ولو صغر سنه، ورد الخطأ ممن قاله ولو كان معظما في النفوس. الذي يجب أن يتربى عليه الشباب وتعظيم الحق وقبوله لا تعظيم الأسماء أكبر من الحق، ثم إن من الإرجاء في اتهام كل من خالفك في قول أنك تطعن في قائله، وهذه حجة المفلسين من الدليل الذين تربوا على أحضان أهل البدع وكيف كانوا يعظمون رموزهم، وعندما تظاهروا بالرجوع لمنهج السلف بقيت هذه الصفة فيهم، أصبحوا يتعاملون مع أهل السنة كما كانوا يتعاملون مع رموزهم من الغلو والتعظيم. أما أهل السنة والحديث رحمهم الله فإنهم يأخذون أقوال من يحبون من أهل السنة ويعرضون على السنة، ومنهج السلف فإن وافقت أقواله الأدلة قبلت وإلا ردت، فالمعيار عندهم هو قبول الحق بدليله لا بقائل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم الحسنى وأن يلهمنا تدبر كتاب الله وسنة نبيه وما ورد عن أئمة السلف وفهم معاني كتابه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا.
جزا الله شيخنا الشيخ أبا الفضل على هذه الكلمات. والآن معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله المشايخ على ما أفادوا من المعاني والحكم المأخوذة والمستنبطة من التدبر في الأدلة الشرعية. وأنا أريد أن أتكلم عن قضيتين، أما القضية الأولى فهي فوائد وثمار التدبر، والقضية الثانية متى يكون المسلم قد خالف نهج التدبر الذي أمرنا الله به. وبادئ ببدء، القرآن نزل لمقاصد، من أهمها نزل ليعمل به، ونزل ليتدبر، ونزل ليقرأ. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به. والله عز وجل أمرنا في قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إلى غير ذلك من الآيات. والمسلم يعتقد ويوقن أن الله عز وجل إذا أمرنا بشيء إنما يأمرنا بشيء فيه مصلحة، فكيف إذا تكررت الآيات بالأمر بالتدبر وبالأمر بالنظر وبالأمر بالتفكر؟ لا شك أن المسلم يعقل ويتنبه إلى أهمية التدبر. قال الآجري رحمه الله تعالى: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن ثمار التدبر أن التدبر يقوي الإيمان في القلب ويزيده. قال السعدي رحمه الله تعالى: التدبر به يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. ومن ثمار التدبر أيضا أنه يعين على الثبات على الحق، خاصة عند الفتن والمصائب. ففرق بين من عرف الحق واستيقنه وبين من تبعه رضا به دون يقين. قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال السعدي رحمه الله تعالى: من فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكمة والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. فالتدبر يعين على الثبات على الحق. ولذلك نجد بعض الناس في الفتن يترنح يمينا وشمالا إذا كان ممن لم يتدبر الحق ولم يربط الله على قلبه ويثبته على الحق. ومن ثمار التدبر أيضا أنه يميز به الحق من الباطل ومعرفة الصواب ومعرفة ما هو أقرب للصواب عند عدم الدليل. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى عندما بيّن فوائد تدبر القرآن وتأمل معانيه في كلام له إلى أن قال ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما. قائل أن قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن أيضا بمعرفة يعني أسماء الله وصفاته وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسلكه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، قال وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه واقتراسهم فيما وافتراقهم فيما يفترقون فيه. قال وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. قال فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا إلى آخر كلامه رحمه الله. ولذلك نعجب من بعض الناس مع ظهور الأدلة ووضوح البراهين وبيان الحق وخذلان الباطل إلا أنه مستمر في باطله وخذلانه لا يرفع رأسا بالحق، فسبحان من طمس بصيرتهم. فنسأل الله السلامة والعافية، فأولئك قوم لم يتدبروا كتاب الله عز وجل ولم ينتفعوا به حق الانتفاع. ومن ثمرات التدبر أنه يعين على العلم بالله وبأمر الله، فيعلم عظمة الله وفضله ومنته وكرمه قال أبو حيان التيمي رحمه الله تعالى العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. قال فأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله العالم بسنته وحدوده وفرائضه، هذا هو العالم الذي يجمع بين العلم والتقوى والخوف، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يأمر ولا ينهى ولا يقدم رجلا ولا يؤخر رجلا ولا يحرك لسانا إلا وهو يستشعر أمرين: الأمر الأول اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له سبحانه وتعالى، وأيضا يستشعر أمرا ثانيا أن ما يتلفظ به وما يفعله وما يقوله عن علم وبصيرة. ثم قال وأما العالم بالله وليس العالم بأمر الله فذلك الخائف لله وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه، وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف له، انتهى. قلت وما أكثرهم. أيضا من ثمار التدبر أنه يقود ويجعل في يد المسلم سلاح ضد كل باطل يرده، كما ذكر أهل العلم. يقول السعدي: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أيضا من ثمار التدبر أننا نمتثل أما أمرنا الله به من التدبر والنظر والتفكر ومعرفة الحق. أيضا من ثمار التدبر أنه يعين على العمل بالعلم والجد في الطاعة والحذر من المعصية. أيضا من ثمار التدبر أنه يربي عقل المسلم على النظر والاستدلال والتمييز، وتمرينه على معرفة ما ينفعه والبعد عما يضره. فالخداع والحيل والمكر وهذه السبل الباطلة، من كان عاقلا لأمر الله، عالما بالله عز وجل، متدبرا لآياته، بعيدا كل البعد عن هذه السبل الغوية. ولذلك قال وكيع رحمه الله تعالى: العاقل من عقل عن الله أمره، وليس من عقل تدبير دنياه. بعض الناس يخادع الناس، يأتي بهذا بوجه وبهذا بوجه، ويتكلم هنا بكلام وفي الخفاء بكلام، يظن أنه يخدع وأنه ينتصر، وهو في الحقيقة إنما يخدع نفسه. فلذلك هذا ما تدبر كتاب الله الذي أخبر الله عز وجل أنه يعلم السر وأخفى، وأنه يطلع على ما في الصدور، وأنه سبحانه وتعالى من أراد أن يخدعه إنما يخدع نفسه، لا يخدع الله عز وجل. أيضا من الثمار في التدبر أنه بالتدبر يعين المرء على اتقاء شر الشيطان وشر كل ذي شر، بعد فضل الله عز وجل ومنته ورحمته. وهنا أنبه على أمر أنك يا عبد الله، وإن تدبرت كتاب الله فلا حول ولا قوة لك إلا بالله، فاستعن بالله وتوكل عليه ولا تخدع بنفسك. وأما متى يكون المسلم قد خالف نهج التدبير الذي أمرنا الله، نهج التدبر الذي أمرنا الله به؟ ففي عدة أمور أختصرها بقولي: أولا، القول على الله بلا علم. فمن قال على الله بلا علم فلا شك أنه لم ينتفع بالتدبير. ولذلك لما قال يحيى ابن سعيد للقاسم ابن عبيد الله: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر، يعني من أحفادهما. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. فهذا من سبل عدم الانتفاع بالتدبر. ومن ذلك أيضا الثاني عدم التدبر أصلا، يغلق العقل ويغلق قلبه، تتلو عليه الآيات، تذكره بالسنن، تذكر له آثار السلف، فيقول لك: قال فلان وقال فلان، فلا يتدبر كتاب الله ولا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن يعرف العلم ويعمل بخلافه، فهذا لم ينتفع بتدبره. ورابعا أن يأمر بالتقليد والإلزام بقول أحد من الناس، ولو كان أعلم أهل عصره، فهو بشر يصيب ويخطئ. خامسا أن يطوع، وهذه أيضا من أخطرها، أن يطوع الأدلة على هواه، فلا يتدبر بل يتحايل ويلعب ويقلب معانيها إلى ما يهواه. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمون حفظه الله على هذه الكلمات. والآن معنا فضيلة الشيخ عادل منصور حفظه الله، فليتفضل مشكور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشايخنا وإخواننا الكرام من المتحدثين والمستمعين المتابعين لهذه الإذاعة، جعلها الله منارة علم وهدى وتصحيح وإرشاد وتوجيه إذاعة النهج الواضح، وجزى الله القائمين عليها خير الجزاء. وجزاكم الله خيرا على اختيار هذا الموضوع الذي هو في حقيقته تحقيق وتوسيع وتصحيح لطريق العبودية لله عز وجل، هو تدبر وهو تحرر للعقل، تحررا شرعيا من القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهو دعوة الله لعباده أن يتدبروا كلامه وأن يتأملوا ويتفكروا وينظروا في حقيقة ومعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيطوا بالأمر قبل قبوله أو رده، إذ معاني التدبر تدور حول ذلك، وهو أن يأتي الأمر من رأسه وعاقبته ودبر أن يحيط به من أوله وآخره، وكذلك النظر في عواقب الأمور، ثم أصبح التدبر يطلق على كل تأمل. فهذه العبادة العظيمة التي هي طريق السداد وطريق الصواب وطريق لتحقيق العبودية وطريق لتحصيل العلم وطريق لوقاية النفس من الوقوع في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل العلم الماضين واللاحقين، التدبر طريق لجمع الكلمة، إذ كم من مختلفين أو مختلفين على مر الزمن لربما لو تدبر أحدهما حجج الآخر لقلت هذه الافتراقات والاختلافات، بل رب مختلفين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال رب مختلفين حقيقة قولهما واحدة، وإنما اختلافهم في الألفاظ وفي ظواهر بعض الأمور ومؤدى قولهما واحد. وسبب ذلك عدم التدبر والتعقل مع وجود أمراض من البغي والفجور في الخصومة وغير ذلك من الأسباب. وإن هذه العبادة أيها الإخوة، أجعل حديثي بعد أن شنف مسامعنا المشايخ الكرام وفي انتظار المزيد منهم زادنا الله وإياكم وإياهم من العلم النافع والعمل الصالح، أنهم قد تحدثوا عن تدبر كتاب الله وتدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل ذلك حتى يكسب المرء العلم النافع والصحيح ويعينه ذلك على العمل الصالح. سأجعل حديثي حفظكم الله ورعاكم عن التدبر والتفهم لكلام أهل العلم بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عنهم يؤخذ الدين ويتلقى لفظا ومعنى، قال الإمام أحمد، وهذا المعنى قد تكرر ونكرره دائما، والمكرر أحلى، لأن من مسائل العلم ما لا ينبغي أن يفترى ولا يكسل عن تكراره. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فإذا لكلامهم مزية بعد كلام الله وكلام رسوله على كلام غيرهم، ولا بد من ترسيخ هذا المعنى. وهكذا تدبر كلام أهل العلم بعدهم، فكم وقع المرء في كذب وفي استدلال خاطئ أو في كذب وظلم وهو لم يتدبر الكلام الذي نقله، وكم استشهد مستشهد، ولا أقول استدل، وكم استشهد مستشهد بكلام لأحد السلف أو أحد الأئمة أو أحد أهل العلم من الماضين والمتأخرين وهو لا دلالة له فيه ولا استشهاد له فيه ولا نصرة له في قوله، لم يحسن فهمه فيأتي بالكلام لم يتدبره لم يتعقله، فيأتي به إما مستشهدا وإما منتقدا ورادا له، في كلا الحالتين إذا لم يتدبر ويتعقل فإنه يقع في الغلط والكذب والظلم البين، وكان الإنسان ظلوما جهولا، يقع في هاتين الخصلتين في الظلم والجهل. وكم رأينا وقرأنا في كتب أهل العلم ومصنفاتهم وواقع الناس وحالهم، كم رأينا من يقع في هذا، ينقل كلاما مستشهدا به أو منتقدا له
وإذا به لم يتدبره ولم يفهمه. ولعلي أذكر نفسي وإخواني قبل أن أدع المجال لبقية المشايخ الكرام بأثرين عظيمين كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينبهون على هذا الأمر في فهم كلامهم وتدبره، وأن المرأة يتأنى ويتعقل ويتريث قبل أن ينقل مستشهدا أو منتقدا. فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في خطبة عمر بن الخطاب المشهورة جدا، فقال المشهورة عفوا في يعني الخطبة مشهورة معروفة، قال عمر رضي الله عنه: من عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، فلا أحل لأحد أن يكذب علي. هذا الخليفة الراشد الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين يعطي الناس هذا النهج في التدبر والتأمل لكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم فيهم، أن من عقله وفهمه وتيقنه وعرفه وتدبره نقله، وإلا فإنه يقع في الأمر الآخر وهو الكذب على ذلك المنقول عنه، ويقع ذلك الكذب بالخطأ أو بالعمد والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس انتهى. تأمل في هذا الكلام، يخاطب به الصحابة من؟ يخاطب به تلاميذهم من التابعين من العرب وغيرهم، أصحاب عقول، أصحاب عقول وديانة وفهم، ومع هذا يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اسمعوا، قال رحمه الله في قوله وأسمعوني أي أعيدوا علي قولي لأعرف أنكم حفظتموه، كأنه خشي ألا يفهموا ما أراد فيخبروا عنه بخلاف ما قال، فكأنه قال: اسمعوا مني سماع ضبط وإتقان، ولا تقولوا قال من قبل أن تضبطوا قوله. انتهى رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. الله أكبر، انتهى كلامه. فإن من الناس من يجعل ميزانه في القبول والرد إنما هو عظمة القائل في نفسه من عدمها، فإن كان القائل معظما عنده ذا منزلة عالية ومكانة عالية جعل ذلك الميزان في قبول قوله ولو كان في قوله باطل وزور وخطأ وخطأ. وإذا كان المتكلم لفي نفسه غير معظم ولا منزلة له عنده فإنه جعل ذلك ميزانا لرد قوله ولو كان قوله قد اشتمل على الحق والهدى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع الرسائل، وسبق نقله في بعض المواضع والكلمات. فهو شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولم يجعل الميزان في القبول والرد الكتاب والسنة، لأن الشخص المعظم عنده يكفي تعظيمه في نفسه أن يكون سببا لقبول قوله، نسأل الله السلامة والعافية. ولما تكلم الحافظ ابن رجب في الدلالة على العلم ما هو ومفهومه وبيان أهميته يعني دقق جدا على مسألة آثار الصحابة وتفهمها، فمن ذلك قوله رحمه الله: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم في رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. ومن ذلك قوله أيضا رحمه الله تعالى، وكلامه هذا كله الذي أنقله هو في رسالته الموسومة بفضل علم السلف على الخلف، من ذلك قوله رحمه الله قال: فأفضل العلوم ما كان في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه إعمال هذه، انتهى كلامه. فإعمال هذه العملية العقلية التي هي موزونة بميزان الإيمان والتسليم والاتباع، وليست عقلية متبعة للهوى مطلقة للعنان، لا تتقيد بدين ولا تتقيد بفهم الصحابة ولا تتقيد بلغة نزل بها القرآن ولا تتقيد بما كان عليه السلف الصالح، لا، فهذا تعقل وتدبر سلكه أهل الأهواء يستغنون بما حصلوه من علوم الأدب واللغة، ثم بتلك الأدوات يزعمون أنهم يتفقهون في القرآن ويتدبرون، كما نبه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيرهما. أما أهل السنة وأهل الأثر والاتباع فأدواتهم في تدبر كلام الله وكلام رسوله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. لهذا كان من كلام ابن رجب أيضا في ذلك الكتاب: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. هذا التفهم والمعاني والتدبر هو بارك الله فيكم الذي هو مدلول هذه المحاضرة. فهذا التدبر والتعقل في كلام الأئمة وكلام الصحابة والسلف من مصالح كما تقدم أنك تحمي نفسك من الوقوع في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أئمة العلم والهدى، من منافعه كذلك أنه يجمع الله به الكلمة ويقلل فيه مواطن الخلاف والاختلاف، ومن طرق حصوله الأنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. وكذلك من أسباب تحصيله الرفق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. والرفق محبوب لله تبارك وتعالى، وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأما أخذ الأمور بالتغالب والمغالبات والعجلة والخصومات، ولهذا كان من أعظم مفاسد الخصومات التي نهى عنها السلف وذم الخصومات في الدين، من أعظم معانيها أنها سبب ومدعاة لرد الحق الذي ليس عندك، فلا بد أن تتدبر وأن تتأمل. أكتفي بهذه الكلمات في هذه المشاركة الأولى في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد والسداد، إن ربنا لسميع الدعاء.
جزا الله شيخنا أبا العباس خيرا على ما قدم. والآن معنا الشيخ الفاضل الدكتور فواز العواضي حفظه الله، فليتقدم مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله تعالى قد رفع أهل العلم بدرجات، وذلك بالفهم الصحيح، حيث أثنى الله تعالى على من أعطي الفهم والتدبر والتفكر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد قال السلف في هذه الحكمة؟ قال قتادة رحمه الله تعالى قال الفقه في القرآن، وقال أبو العالية الكتاب والفهم فيه، وقال مجاهد هي الإصابة أي إصابة الحق. هذا من أعظم النعم ينعم الله عز وجل على عبده أن يصيب الحق من بين هذه الظلمات. وقال علي رضي الله عنه لما سئل هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. فلما سئل علي رضي الله عنه عن هذا الأمر الذي فيه اختصاص لهم قال لا، وحلف بذلك إلا رجل يعطيه الله عز وجل هذا الفهم العظيم، فهم القرآن والسنة. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون ويحثون على الاهتمام بالفهم، كما قال عمر رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال الفهم الفهم فيما أدلي إليك، يوصيه بالفهم والاهتمام فيه، فإن فيه فتح الأبواب العظيمة للعلم الكثير. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهم الحديث ومعرفته أحب إلي من حفظه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهم الحديث أي فهم معانيه، ومعرفته معرفة علله صحته وضعفه أحب إليه من الحفظ. فهذا القرآن وهذه السنة يأمران طالب العلم بأن يتدبر ويتفكر، ولا يكون مقلدا أعمى، ولا يكون متبعا لشيخه في كل ما يقول، فقد دب داء اتباع القول بلا دليل في من ينتسب إلى السنة فيظهرها بأنه يبجل العالم ويحترم العالم، وهو في حقيقة أمره يمنع التدبر واتباع الدليل. فيا طالب العلم الحذر الحذر من الجماعات والأحزاب، فإنها تذيب طالب العلم وتذهب همته وتجعله مقتادا لأهوائها. فأنت منسوب يا طالب العلم إلى العلم، فالعلم يأمرك بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعرف الناس بالكتاب والسنة، وينهونك عن التقليد الأعمى الذي يوجب رد الحق والقبول والقبول إلى أو قبول الباطل. فالميزان هو الفهم، لا الاطلاع كثرة الاطلاع أو كثرة الحفظ، بل الميزان العلم والخشية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما العلم خشية. فكم من إنسان كثير الحفظ كثير الاطلاع لكن على ابتداع في الدين وعلى أهواء وضلالات. فالجماعات الحزبية تجعلك يا طالب العلم تفهم الدين فهما مملوءا بالأغاليط ومملوءا بالبدع والمحدثات، بل كلما تكلمت على فهم الأحزاب وعلى ميزان الأحزاب ازددت بعدا عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتحت أبوابا من المتاهات، وأدخلت الناس في مغاليق من الفهوم حتى توقعهم في ظلمات التقليد والهوي في المحدثات والضلالات. فعليك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة على اتباع الحق وتقديم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع البشر. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وجميع الناس طريق الحق وطريق الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الفاضل فواز العوضي على ما قدم. والآن معنا فضيلة الشيخ الفاضل شيخنا أبو عثمان حفظه الله، فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحيي الإخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتمة لكلمات إخواني المشايخ أقول الهوى مناقض ومباين للتدبر، فالتدبر أمر به الله جل وعلا بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، بين الله تعالى أن من لم يتدبر فقد أقفل قلبه، فقد أقفل قلبه، وحينئذ لم يبصر هذا الإنسان، لن يبصر الحق، فيقع في الضلال لا محالة. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فصاروا أحزابا لما ضلوا عن التدبر لإدراك الحق. فترك التدبر والتعقل والتفكر هجران للحق. قال الله تعالى مخبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماذا؟ مهجورا. فجعل صلى الله عليه وسلم تركهم للتدبر هجرانا للقرآن. لذا لما ذم الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار لم يذمهم بترك القراءة، هنا النكتة، لم يذم الخوارج لتركهم للقراءة، بل أثبتها لهم بقوله محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن. إذن ليست الإشكالية بأنهم ابتعدوا عن القرآن، أو إنهم لم يحفظوا القرآن، أو أنهم لم يقرأوا القرآن، ليست هذه الإشكالية، فأثبت لهم صلى الله عليه وسلم القراءة وذمهم بعدم التدبر، وذمهم بعدم التدبر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز تراقيهم، أي لا يتدبرونه، قلوبهم ممتنعة عن التدبر. فمن هنا ضلوا فعمدوا كما قال ابن عمر إلى آيات الكفار فجعلوها في المسلمين، وسلك مسلكهم في عدم التدبر الجماعات السياسية الإسلامية ككتابات سيد قطب وكتابات عبد الرحمن عبد الخالق التي طبعتها جمعية إحياء التراث وكالدواعش والنصرة وقس على ذلك. ولذلك لما ناظر ابن عباس الخوارج حفظت القرآن، قرأوا القرآن، جاءهم حبر القرآن، فقيه الأمة، صاحب التدبر، فاحتج عليهم بأن أصحاب النبي نزل عليهم القرآن وهم أهل تدبر، إذ أنهم أعلم بتأويله، فكان هذا فرقان، فكان هذا فرقانا بين أهل السنة عن غيرهم من الأحزاب والجماعات والتنظيمات في التدبر الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل تدبر مزعوم من الخوارج وأمثالهم، فكل تدبر مزعوم خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوصول للحق المبين الذي نزل به الوحي، فهو مردود عند أهل السنة، فهو مردود عند أهل السنة. فكم من حافظ متقن للقراءات والقراءة جعل همه ذلك الحفظ والإتقان في الحفظ دون التدبر، فأضره الحفظ والقراءة حين ترك ماذا؟ التدبر، التدبر لكتاب الله عن هدي الصحابة في فهمهم لمعاني القرآن، فوصف الأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من حفظة القرآن ومن قراء القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكره الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، يعني أخذ هذا الحديث ووضعه في هذا السفر العظيم لإحياء معنى التدبر وإحياء هدي الصحابة في حفظهم لكتاب الله، لا على طريقة الخوارج، لا على طريقة أهل النفاق والانحراف. فقال عن ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر، لاحظ هذا الناطق محمد، أكثر منافقي أمتي قراؤها. هنا بعض القراء يتضايقون من هذا الحديث، هذا معناته أنت مريض يا مسكين، لم ترى حديث النبي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. نقول: صدق محمد، أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم منافقي أمتي، قال أكثر. هنا تنصيص أتى من فوق سبع سماوات يريده الله للأمة. لذلك السني يحكم تدبره بالاتباع لما كان عليه النبي وأصحابه في فهم القرآن وفي تدبر القرآن. ولذلك نوه وبين وحذر الإمام الثقة الفقيه الحسن البصري بقوله: يا ابن آدم، كيف يرق قلبك، كيف يرق قلبك وإنما همك آخر الصورة، عشان تنهي القراءة. الحمد لله قرأت سورة الكهف اليوم، خلصت الحمد لله، أتميت القرآن وحفظته، ولكن دون فهم على ما كان عليه محمد وأصحابه. هنا المفارقة. فالإمام الفقيه الثقة الحسن البصري ينوه في ذاك الزمن: يا ابن آدم، كيف ستستفيد من حفظك، كيف ستستفيد من قراءتك إذا كان همك أن تنتهي من الصورة فقط. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب مثلا، يقول شيخ الإسلام هذا كلامه، كالطب والحساب، يعني الرياضيات مثلا والحساب، ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم؟ قياس أولوي. لابد من الفهم، يطلبون فهمه وشرحه وبيانه على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن طلب العلم الغاية منه الوصول إلى ماذا؟ إلى التدبر. فأنت يا عبد الله عندما تسعى لطلب العلم، أنت تريد الوصول إلى ماذا بطلبك هذا؟ علوم الآلة، الحفظ إلى غيره، ما هذا إلا وسيلة للوصول إذا ماذا؟ إلى التدبر للوحيين. هنا المفارقة السنية عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. أقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. فأهل السنة أصلهم هو الوحي، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فهمهما وتدبرهما بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل الأهواء، أختم الكلمة بهذه العبارة، وأهل الأهواء في من مضى من الزمن وفي زمننا هذا، فهم أخذوا القرآن على غير ما أنزل الله، على غير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على غير ما كان عليه فهم المهاجرين والأنصار، فضيعوا وانتكسوا وتحققت لهم الظلمة. بسبب ماذا؟ من أسباب ذلك ظلمة القصد والاستعجال والتكبر والتجبر والشمخرة والغرور والحسد، أبعدهم عن اللجوء إلى فهم ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم الكتاب والسنة. وهذا الشيء، الحسد والكبر، يفقدك يا عبد الله التدبر للوحيين، ويبعدك يا عبد الله عن الإنصاف والنطق بالحق. لذلك ماذا يقول ابن عثيمين، هذا العلامة، هذا الرجل الذي أدرك هذا الواقع الذي نحن فيه، فأخبرنا بأمر عظيم بقوله: من باب بيان كيف أن في هذا الزمن من ابتعد عن الحق بسبب هذه الأمراض التي ذكرتها سالفا كالحسد والكبر. فقال الشيخ: إن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم. من القائل؟ ابن عثيمين. يقول لمن؟ يقول لأمة محمد، ينشر هذا الكلام لإحياء الحق وللتحذير من هذا المرض الذي انتشر كما قال رحمه الله، كما رآه هو ابن عثيمين. فيقول: إن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم، ويوجد بين التجار، فيحسد بعضهم البعض، وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها. لكن مع الأسف أنه، يقول شيخ ابن عثيمين، لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد، مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. هذه كلمة تكتب من ماء الذهب. هذا العالم الذي نحسبه متجرد في كلمته هذه، عندما قال هذه الحقيقة التي رأيتها أو التي رأيتها، فقال ما قال. وأقول في الخاتمة: إن التدبر حق لعموم المسلمين، فلا تشبه باليهود والنصارى، فليس عند أهل السنة كهنوتية كاليهود والنصارى، لأن النبي حذرنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم في هديهم. نقول: إن التدبر حق لعموم المسلمين، عامة المسلمين، وليس الأمر في التدبر خاص لطائفة دون طائفة، بشرط أن يكون الفهم على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله شيخنا أبا عثمان خيرا على ما قدم. والآن معنا فضيلة الشيخ عادل منصور ومن بعده فضيلة الشيخ أحمد سبيعي حفظهم الله في خاتمة الموضوع، فليتفضل مشكورين. فليتفضل الشيخ عادل أبو الأب العباس ابتداء.
حفظكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أيها الإخوة، قد سمعنا إشارات على هذا السبيل العظيم، والموضوع عظيم وكبير جدا، وكما ختم الشيخ أبو عثمان حفظه الله كلمته ومشاركته النافعة الطيبة بأن التدبر لكل مسلم، بمعنى أنت لست ملزما بشيخ أو بشيخ طريقة أو بمذهب تتدبر من خلاله الكتاب والسنة إلا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قد دلت الأدلة على ذلك. وأحب أن أنبه قبل أن يختم شيخنا الجليل الفاضل أحمد السبيعي هذه الندوة النافعة، أن أشير إلى بعض المسالك التي ليست من التدبر في شيء وشغل بها المسلمون أو بعض المسلمين هنا وهناك، خاصة في نصوص الكتاب والسنة. فأتحدث عن ثلاثة مسالك باختصار. المسلك الأول مسلك التمثيل والتكييف، وذلك أن بعض هذه الجماعات من أبناء الجماعات في إصدار الفيديوهات والمواعظ المصورة ومقاطع اليوتيوب والبروفات من البروفات وغير ذلك مما لا أحسنه ولا يصله علمي القاصر في هذه الأمور الإلكترونية والتكنولوجية، أنهم يصنعون أو يدعون الناس إلى التدبر بهذه الطريقة المحدثة، وهي أنهم يأتون مثلا بآيات عن النار وتجد رسوما وصورا للنار، آيات عن الصراط، آيات عن الجنة، آيات عن ثمارها، آيات عن أنهارها، آيات عن وغير ذلك مما يتعلق بأمور الغيب، ثم يصورون ذلك ويمثلون فيذكرون ويجعلون صورة أنهار عند تلاوة الآيات، صورة نار عند ذكر آيات النار، صورة فواكه وغير ذلك. هذا لا يجوز ولا يحل وليس من التدبر ولا يعين على التدبر من طريقة محدثة، لأنها تكييف وتمثيل لأمور غيبية. وكما قال ابن عباس، ليس في أمر في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الكيفيات والغيبيات فلا، وكذلك ما يتعلق بأخبار القبر وكذلك ما يتعلق بغيره، فهذا منكر عظيم ليس من التدبر في شيء. ومثله كذلك المسلك الثاني ما ابتدعه وأحدثه لهم ابن قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن، وتبعه إخواني آخر وهو الدكتور محمد لطفي الصباغ، فألف كتاب التصوير الفني في الحديث النبوي. ولما ألف هذا الصباغ وقد توفي قريبا كتابا في علوم الحديث، للأسف إذا به يذكر ما يتعلق بموسيقى الحديث النبوي وما يتعلق بموسيقى وتصويره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الموسيقى في كلماته إلى غير ذلك. فهذا والله ما يسمى بالتصوير الفني والمسرح والموسيقي في نصوص الكتاب والسنة من أعظم ما جنته هذه الجماعات وأحدثته، بدءا بقطب وكل المعظمين لكتابه التصوير الفني والمبجرين له ومن تأثر به ومن نقل ذلك إلى كتب الحديث والسيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فليس هذا من التدبر في شيء، بل هذا من الإساءة لكلام الله ومن الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلامه الذي هو وحي يوحى، كما قال صلى الله عليه وسلم، ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه. أما المسلك الثالث الخبيث وليس من التدبر في شيء، فهو تحميل الآيات والأحاديث ومنهج رسوله وسيرته منهجا حركيا والتعامل معها كتعامل حركي تنظيمي حزبي، وقد ظهر هذا جليا وبرز في كتاب تفسيره في القرآن الكريم في ظلال القرآن، إذ فسر كثيرا من آياته بتفسير حركي وتنظيم ثوري خارجي لا يصل إلى التدبر في شيء، فبل هو مضاد لكتاب الله ولسنة رسول الله ولما كان عليه الصحابة، فعظموا هذا الكتاب وعظموا صاحبه وعظموا طريقة في فهم القرآن، وخدعوا من انخدع بهم من المسلمين أن هذا الرجل أوتي فهما وتدبرا وغير ذلك. وهكذا صنعوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، كما فعل الإخواني منير الغضبان في كتابه المنهج الحركي في السيرة النبوية، قال إذا كان في ظلال القرآن بيّن المنهج الحركي في القرآن فإنني هنا سأسعى في تبيين أو كذا في شرح المنهج الحركي في السيرة. فهذا مسلك خبيث ليس من التدبر في شيء، ومن مسالك أهل البدع والأهواء
التي بليت بها هذه الأمة وخاصة هذه الجماعات السياسية الحركية، فكانوا من أسباب أولا إبعاد الناس عن الفهم الصحيح للقرآن والسنة، ثانيا صد الناس عن الكتاب والسنة، ثالثا زجوا بالقرآن والحديث في مآربهم السيئة السلخسيسة والمذاهب الحركية. فهذا من المسالك الثلاثة أحببت أن أنبه عليها، وأنها ليست من تدبر القرآن ولا من تدبر الحديث فيه شيء. وأعيد وأختم بما ختم به الشيخ أبو عثمان كلمتهم فيما يتعلق بأن التدبر دعوة عامة لجميع المسلمين، هكذا رب النبي أصحابه، وهكذا الصحابة فيما بينهم كبيرهم مع صغيرهم، وهكذا مع التابعين، وهكذا الأئمة. وتدبر كلام المخالف قبل أن ترد عليه، فضلا عن تدبر كلام الموافق قبل أن تستشهد به. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشرور والفتن، وأستسمحكم على الإطالة في هذه المداخلة، وأترك المجال لشيخنا وأخينا الكبير الأستاذ الشيخ أحمد السبيعي، فليتفضل حفظه الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك شيخنا أبو العباس، الله يحفظك ويبارك فيك. في سياق ما ذكر فضيلة الشيخ أبو العباس الله يحفظه في حيل يعني أهل البدع والأهواء في مسألة التدبر، فيوهمون الناس أنهم يساعدونهم في التدبر، وفي الحقيقة أنهم يغشونهم ويخدعونهم. فأحب في هذا السياق أن أذكر أربعة مسالك باختصار، مسلكين سلوكيين ومسلكين علميين. أما السلوكيين فاستعمال التنسك والتعبد والسلوك وتحسين الخلق موضع تأثير لقبول القول من غير حجة ومنع المسلم من التدبر. والمسلك السلوكي الآخر وهو أيضا مستعمل، وهو تحقير الطالب وكبته وكسر شخصيته حتى يقبل قول الشيخ ويترك التدبر. ومن المسالك العلمية الشريرة التي قد تحصل بقصد أو بغير قصد، يعني أقصد بحسن قصد أو بسوء قصد، وهو الشرح باستعمال الزخرف اللفظي والاصطلاحي والتعسير والتصعيب حتى يوهم صعوبة العلم وعسره فيترك المسلم التدبر. وحقيقة حالهم أنهم يعسرون ويصعبون، وشرهم من يكون قاصدا لذلك حتى يكون العلم حكرا على من يهوون على الطريقة المذمومة في القرآن. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا مسلك ينبغي أن يعالج وأن ينتبه له المسلم، وألا يجعلها يقع فريسة لأمثال هؤلاء. كذلك مسلك المذهبية التي توجب على الناس التفقه على المذاهب وتحول بين الطالب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحيل أيضا التي قد يكون ظاهرها التيسير والتسهيل أحيانا، وهي في حقيقتها يعني فيها غش وفيها منع من التدبر الحق، وذلك أن ينتقي صاحب البدعة أو الهوى بطريقة ماكرة بعض الأدلة ويظهرها بيسر وسهولة، لكنك حين ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار تجده قد كتم من الأدلة الصريحة الصحيحة في صلب العلم ما تعارض ما هو عليه من هوى أو اختيار. فمسالك أهل البدع تزيد الشر وتمنع من التدبر، والتدبر تفعل مثل التذكر مثل التعلم، يحتاج نوع جهد واستعانة بالله. فالمسلم إذا سأل الله وتعرض للوحي وأحضر قلبه كما قال الله جل وعلا إلا كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق إلا كما قال الله تبارك وتعالى إلا من غلق السمع وهو شهيد، فإذا أحضر قلبه وسأل الله واطلع على شيء من المأمونين في العلم ونقلته، فهنا تنفتح كما قال ابن تيمية رحمه الله في خاتمة كتابه العظيم الحموية، فإنه من أدمن النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة انفتح له طريق الهدى
فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا وإخواننا والمسلمين جميعا من الاعتصام بالوحي ومن الإقبال عليه وتدبره وفهمه والعمل به ما يجعل ما نفهمه من ذلك ونعمل به مطابقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أيها المستمعون. في هذه المحاضرة التي أسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة، من المعلوم أن وظيفة أهل العلم المتبعين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصادقين الناصحين، وظيفتهم منحصرة في إيصال الناس مباشرة بالوحي وتبليغهم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والتعاون معهم على فهمه وتدبره وعلى شرحه وبيانه وتيسير الوصول إليه. فلسان حالهم ومقالهم لنتدبر الوحي أيها المسلمون، لنتدبر ما أنزل الله بحسن قصد واستسلام. أما وظيفة أهل البدع والأهواء الشيطانية هو أن يضعوا بين الناس وبين الحق والوحي موانع وعراقيل وحوائل، ولسان حالهم ومقالهم كما في عنوان هذه المحاضرة لا تتدبر. لماذا لا تتدبر؟ لأنك لست أهل لأن تتدبر. لا تتدبر، نحن نتولى مهمة التدبر عنك. لا تتدبر لأن العلم عسير صعب المنال، لا يمكنك الوصول إليه. لا تتدبر لأنك إذا تدبرت جنيت على الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن التفاوت الذي قضاه الله جل وعلا بين الناس في مراتب العلم لا يجوز معه أبدا أن ينهى أحد من المسلمين عن أن يتدبر كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى ما قد يختص به بعض أهل العلم من فهم، كما قال علي رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله في كتابه من يشاء، فإن هذا العالم مأمور أن يبين من أين أخذ وكيف أخذ. وبهذا يعلم مقصود هذا الدرس وهذه المحاضرة المباركة إن شاء الله. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى إننا إذا رجعنا إلى بعض أسباب وعلل هلاك الأمم التي ذكرها الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل، فإننا نجد التقليد كما قال الله تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ونجد طاعة السادة والكبراء في معصية الله وبما يخالف الوحي، كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ونجد نصب العلماء في منزلة الأنبياء بل منزلة الأرباب، كما قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ونجد ترك الحجج والبينات بعد ظهورها بغيا واتباعا للهوى، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فنجد أن كل علل الأمم وكل أسباب هلاكها راجعة إلى جعل السدود والحدود التي تحول بين الناس وبين الوحي، وهذا هو عين الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وهو بعينه المنع من التدبر للوحي والفهم له، فيجب على كل مسلم أن يتدبر الوحي. ومعنى تدبره أولا أن يتصل بألفاظ الوحي مباشرة من غير واسطة، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يحاول تفهمه ومعرفة معانيه. وثالثا أن يستعين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو من الوحي وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالتدبر ليس معناه كما يتوهمه أو يوهمه بعض الناس أنه مهمة خاصة بالعلماء لا يجوز لغيرهم القيام بها، بل كل مسلم يجب أن يكون على قدر من البصيرة والتدبر. فمجالس النبي صلى الله عليه وسلم العلمية، ومجالس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومجالس التابعين كان يذكر فيها الوحي ويحضرها كل مسلم ليحصل الحفظ والفهم. وقول الله جل وعلا وتواصوا بالحق عام لكل المسلمين، وهل يكون ثمة تواص بالحق من غير تدبر؟ وقول الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أليس شاملا لكل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وأنهم على بصيرة؟ وهل البصيرة إلا فهم معاني الوحي فهما صحيحا بتدبرها؟ وحين أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه إظهار فضل ابن عباس رضي الله عنهما في العلم أمام الأشياخ، سأله عن معنى آية وكيف يفهمها. وأعظم المحرمات على الإطلاق القول على الله بغير علم، وهل القول على الله بغير علم إلا ثمرة لترك التدبر الواجب؟ فالتدبر للوحي كتابا وسنة بفهم الصحابة هو الهادي إلى الحق والمانع من البدع والأهواء. ألا ترى أن آفة الخوارج وأهل الأهواء الكبرى جعلهم القرآن آلة عبادة يتقرب بتلاوة ألفاظه دون التعويل على السنة ودون الرجوع إلى الصحابة؟ فمع شدة التصاقهم بألفاظ العلم كانوا أشد الناس بعدا عن العلم وضلالة، لأنهم اتبعوا أهواءهم وركبوا الأدلة على المعاني التي يهوونها، غارين الناس بصورة التنسك وإظهار كثرة العبادة. إن واجب دعوة السنة هو كسر هذه الحواجز الزخرفية البدعية الوهمية الإصطلاحية، وإيصال الحق للناس ابتغاء وجه الله غضا طريا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إن مفتاح تدبر الحق الأكبر هو التعويل على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي، فإن الله جل وعلا قد جعل لفهمهم مزية وأعطاهم هذا الشرف العلمي الذي يستحقونه، مثلما أعطاهم شرف تبليغ وتوصيل الوحي. فاعتماد فهمهم هو الطريق المختصر لحسن فهم الوحي علما وعملا. وقد كان هذا المعنى راسخا تماما في التابعين بل في الصحابة، فإبراهيم النخعي يقول لقد أدركت أقواما لو لم يجاوز أحدهم بفرا لما جاوزته. وقال أيوب بن أبي تميمة إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به فإنه الحق وهو السنة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. وقال الشعبي إذا اختلفوا في شيء فانظروا إلى قول عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى عليك بطريق تدين الصحابة والسنة الواضح الناصح وطريقة تدبرهم، واحذر طرق أهل البدع والأهواء المتشدقة المتقعرة أو السياسية العابثة، وأترك المجال لمشايخنا ليتحفونا في هذا الموضوع المهم العظيم الذي أهمله كثير من المسلمين مع قدرتهم بفضل الله جل وعلا عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.
جزا الله شيخنا العزيز شيخ أحمد سبيعي على هذه الكلمات المباركة. والآن مع شيخنا الشيخ خالد عبد الرحمن زكي الجاد حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن أبدأ بما تيسر من كلمة مختصرة أعلق على ما سمعت واستفدت من كلام شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله، وأقول معتقدا ما أقول: لقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. فأسأل الله أن يزيد الشيخ علما وبصيرة وتوفيقا وسدادا، فقد جمع فأوعى فجزاه الله خيرا. التدبر هو واجب شرعي، فقد قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فبين الله جل وعلا أن من لم يتدبر كتابه فعلى قلبه قفل لا يصل الحق إليه. ولذلك قال قتادة رحمه الله بالإسناد الصحيح كما يرويه الطبري وغيره، قال قتادة عند قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال: إذن والله لو تدبروه لوجدوه آمرا ناهيا، ولكنهم تركوه واتبعوا المتشابه. هذا معنى قوله رحمه الله. وفي قول قتادة واتبعوا المتشابه البيان الواضح الجلي على أن ترك تدبر كتاب الله يؤول أن يقع الإنسان في الضلال باتباع المتشابه، لأنه لم يتدبر كتاب الله حق تدبره، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الخوارج حيث قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم لا يفهمونه ولا يتدبرونه. لذلك فالتدبر واجب على كل مسلم بقدر ما يستطيع وبقدر ما أعطاه الله من القدرة على ذلك. وفي الحديث عند ابن حبان بتصحيح الألباني وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكرت الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض الآية. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها، ويل لمن قرأها. وهذا من أبين البيان على وجوب التدبر، كل بحسبه وكل على قدرته. وقد أمر الله عز وجل عباده أن يتدبروا ليفهموا أصل التوحيد، وليفهموا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وليفهموا أن كتاب الله حق. فقال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال قتادة بالإسناد الصحيح كما يرويه الطبري وغيره، قال قتادة عند قوله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، قال: كلام الله حق لا يتناقض ولا يختلف، ولكن كلام الناس يختلف. فتأمل المنزع الذي ذكره قتادة وذكره أهل العلم، أن قوله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أن من تدبر كتاب الله ونظر في آياته ونظر في دلائله ونظر في أحكامه علم يقينا أن هذا الكتاب من عند الله، لم يأتي به بشر، وإلا لو أتى به بشر لتناقض. ومن هنا ذكر أهل السنة أصلا عظيما عبر عنه الإمام مالك في قوله: كل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل الذي يسلكه صاحب السنة في فهم الاعتقاد، أن يتدبر في كتاب الله فيعلم أن كتاب الله حق، وأن دينه صدق، وأن رسوله إنما ذكر ما أمره الله عز وجل وعلم أمته الخير. كل ذلك ينتج من التدبر الصحيح الذي هو ملازمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والتدبر في كتاب الله تدبر في الاعتقاد وتدبر في الأحكام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبه أصحابه على التدبر في فهم الكتاب، وهذا له أمثلة كثيرة، ومنها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم مبشر رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحفصة: لا يدخل النار إن شاء الله ممن بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة: بلى، فإن الله يقول: وإن منكم إلا واردها. فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها قد أخطأت فيما استنبطت، إذ لم تتأمل في بقية الآية التي تدلها على أولها. فانتهرها ثم قال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. كذلك التدبر في الفقه وفي الاستنباط فيما تدل عليه آيات الكتاب. وهذا كان فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان مع أمنا عائشة فقال لها: إن الله يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال عروة: فوالله ما أرى بأسا على من ترك الطواف بين الصفا والمروة. فقالت له أمنا عائشة: بئس ما قلت يا ابن أخي، بئس ما قلت يا ابن أختي، إن الله تعالى لو أراد كما تقول لكانت الآية: فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما. فتأمل كيف وجهته إلى التدبر في كلام الرب تبارك وتعالى والتدبر في الوحيين، وينتج عنه التدبر في كل ما يتعلق بأمر الدين. ومن ذلك النظر والحكم على الفرق والجماعات والأحزاب، كل هذا مما يستلزم ويستدعي التدبر. وأختم بأثر للإمام أحمد فيه فائدة عظيمة، يرويه عبد الله ابن الإمام أحمد في العلل، وهو من كتب الإمام أحمد. قال: سمعت أبي يقول: روى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناكير. قال عبد الله: فقلت له: إن أسامة حسن الحديث. قال: فقال لي: إن تدبرت أحاديثه وجدت فيها النكرة. فتأمل هذا الأثر العظيم الذي ينبغي لأهل السنة أن يتعظوا به. هذا عبد الله ابن الإمام أحمد يسمع أباه يقول: إن أسامة بن زيد روى أحاديث مناكير عن نافع، فرد عبد الله على الإمام أبيه فقلت إن أسامة حسن الحديث، فانظر ما كانوا يلغون تدبرهم ويلغون ما يعتقدونه، بل كانوا يصرحون، يخالف العالم الآخر، يخالف الابن أباه ويطلب منه البيان وما وصل إليه من التدبر في مثل هذه المسائل. فقال له الإمام أحمد: إن تدبرت أحاديثه وجدت فيها النكرة، أي أن الإمام أحمد جمع أحاديث هذا الراوي وتأملها وتدبر فيها فظهر له بالحجة جرحه. فهذا مما ينبغي الاعتناء به والاقتداء بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلف. نسأل الله التوفيق والتسديد لما فيه رضا.
جزا الله شيخنا شيخ خالد حفظه الله على هذه الكلمات. والآن معنا الشيخ الفاضل الشيخ أبو الفضل حفظه الله وليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن العوائق والصوارف عن تدبر كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة والتابعين كثيرة هذه الصوارف. وأول العوارض والصوارف عن كتاب الله وعن تدبره انشغال الذهن العبد حال القراءة وشرود ذهنه وعدم التأمل فيما يقرأ من كتاب الله، كما قال ابن القيم رحمه الله وغفر له في مدارج السالكين: فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته. فإذا كان الإنسان منشغل الذهن لا يحصل له من الاستفادة والتدبر والتأمل إلا الشيء اليسير والنذر القليل، لهذا قال: وإطالة التأمل وجمع الفكر حال القراءة رحمه الله. ومن أيضا الصوارف بعدم فهم كلام الله وكلام رسوله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في أنواع هذه القرآن بعد أن عدها خمسا، فذكر الرابعة منها وهو هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به. فبنحو هذا الكلام أشار الإمام رحمه الله ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر ألا وترك تدبره وتفهمه منه جانب. وأيضا من الأسباب الانشغال بحفظه دون النقل إلى تفسيره ومعانيه، وإن كان الحفظ مطلوبا قد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون الآيات العشر إلا بعد أن يتفهموها ويعوها رضي الله عنهم. ومن العوائق والصوارف أيضا الهماك العبد والإسراف على نفسه في المعاصي والكبر، فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أن من الموانع الفهم أن يكون مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدعه. وكذلك من الأسباب اعتقاد صعوبة فهمه، فلا يسعى في الجد والاجتهاد في فهم تدبر معانيه، وقد ذكر الإمام ابن هبيرة رحمه الله أن هذا من مكائد الشيطان تنفيره لعباد الله عن تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند تدبره. وأيضا من الموانع تحجير أفهامه، تحجير بعض الأفهام، واعتقاد أن التدبر والتفهم والتفكر هو محصور لمن يعظم، وأيضا عدم التكرار لمعاني القرآن الكريم يمنع أيضا من تفهمه وتدبره. ولهذا ورد عن جمع من أئمة السلف رحمهم الله أنهم كانوا يكررون الآيات ولم يكن المقصود منهم الإكثار، وقد ورد عن بعضهم أنه كان يقرأ القرآن في ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإنسان لا يعقله في أقل من 3. ولهذا قال المبارك رحمه الله كما في السير عندما جاءه رجل وقال له قرأت القرآن في ركعة، فقال له أنا أعرف رجلا لم يزل البارحة يكرر ألهاكم التكاثر إلى الصباح ما قدر أن يتجاوزها من أجل التدبر في المعنى أو في معنى هذه الآية دون هده كهد الشعر، وإنما سبقت الإشارة إليه في هذه العنوان الكلمة أعم ممن تقدم الإشارة إليه من القرآن وتدبر معانيه، وإنما المقصود هو تحجير العقول في كل قضية سابقة أو لاحقة والركون إلى التقليد المحض الذي فات غلاة المقلدة من الأحناف وغيرهم. وقد حذر أهل السنة من هذا المرض الفتاك في السابق واللاحق، وقد دعا إلى التقليد واعتناق صدق ما يقول بعض الناس صالح الحربي، وقد ناقشه شيخنا الشيخ ربيع في جزء سماه مناقشة صالح في قضية التقليد، وهي عظيمة النفع لمن تدبر هذا الجزء، حيث قال بوجوب تقليد العلماء وعدم سؤال عن الحجة، وأن من لم يقلد العلماء فقد نسف رسالات الرسل والكتب أو كذب الكتاب والسنة وكذب الإسلام، ويدعو طلاب علم وعلماء بالنسبة لبلدهم يدعوهم إلى تقليده هو، ومن لم يسجد له فإنه ينزل به الهلاك. ومن هذا فكان صالح الحربي ينكر على بعضهم الذين يقولون ينظر في كلام العلماء، فكان يقول هذا يريد رد رسالات الرسل. قد قرر العلماء رحمهم الله أن التقليد إنما يجوز للعاجز عن إدراك الحق من الكتاب والسنة، وأن التقليد كالميت أصله حرام، وإنما يجوز للمضطر. إن التقليد الذي يدعو إليه البعض والتسليم لأحكام الناس التي قد تكون مرجوحة في نفس الأمر هو ما ذمه أئمة الإسلام رحمهم الله. قد ذكر الإمام أحمد رحمه الله في مقالته المشهورة لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا، وإن الله تبارك وتعالى إنما ألزم الناس بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يأمر أحدا من خلقه باتباع أحد بعينه وأن لا يخرج عن قوله إلى قول غيره غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن كلام العلماء ليس بحجة، وإنما الحجة في الدليل. لهذا قال رحمه الله وأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، يعني كالنصوص لا يستطيع الإنسان ردها ولو كانت مرجوحة عنده ويعتقد بطلانها، إلا أنه يجب قبولها لعظمة قائلها. هذا هو الذي حذر منه علماء الإسلام، وأن العصمة من الضلال والفتن إنما هي اتباع الكتاب والسنة لا في التقليد، فإن العالم وطالب العلم قد يخطئ في مسألة فقهية أو في جرح أو في تعديل، فيطيب الله تبارك وتعالى له العالم الذي يصوب له الخطأ، كما قال الشيخ من الشيخ ربيع العالم قد يخطئ في الجرح أو في التعديل فيصح أخوه خطأ، هذا الطالب، وقد يجرح العالم بغير جارح فيرد العلماء النقاد جرحه انصافا لمن وقع عليه هذا الجرح. هذا هو منهج أهل السنة قائما على العدل والإنصاف وإحقاق الحق وقبوله ممن قاله ولو صغر سنه، ورد الخطأ ممن قاله ولو كان معظما في النفوس. الذي يجب أن يترضى عليه الشباب هو تعظيم الحق وقبوله، لا تعظيم الأسماء أكبر من الحق، ثم إن من الإرجاء في اتهام كل من خالفك في قول أنك تطعن في قائله، وهذه حجة المفلسين من الدليل الذين تربوا على أحضان أهل البدع وكيف كانوا يعظمون رموزهم، وعندما تظاهروا بالرجوع لمنهج السلف بقيت هذه الصفة فيهم، وأصبحوا يتعاملون مع أهل السنة كما كانوا يتعاملون مع رموزهم من الغلو والتعظيم. أما أهل السنة والحديث رحمهم الله فإنهم يأخذون أقوال من يحبون من أهل السنة ويعرضون على السنة، ومنهج السلف فإن وافقت أقواله الأدلة قبلت وإلا ردت، فالمعيار عندهم هو قبول الحق بدليله لا بقائله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم الحسنى وأن يلهمنا تدبر كتاب الله وسنة نبيه وما ورد عن أئمة السلف وفهم معاني كتابه، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا.
جزا الله شيخنا الشيخ أبا الفضل على هذه الكلمات. والآن معنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله المشايخ على ما أفادوا من المعاني والحكم المأخوذة والمستنبطة من التدبر في الأدلة الشرعية. وأنا أريد أن أتكلم عن قضيتين. أما القضية الأولى فهي فوائد وثمار التدبر، والقضية الثانية متى يكون المسلم قد خالف نهج التدبر الذي أمرنا الله به. وبادئ ببدء، القرآن نزل لمقاصد، من أهمها نزل ليعمل به، ونزل ليتدبر، ونزل ليقرأ. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به. والله عز وجل أمرنا في قوله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إلى غير ذلك من الآيات. والمسلم يعتقد ويوقن أن الله عز وجل إذا أمرنا بشيء إنما يأمرنا بشيء فيه مصلحة، فكيف إذا تكررت الآيات بالأمر بالتدبر وبالأمر بالنظر وبالأمر بالتفكر؟ لا شك أن المسلم يعقل ويتنبه إلى أهمية التدبر. قال الأجري رحمه الله تعالى: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ومن ثمار التدبر أن التدبر يقوي الإيمان في القلب ويزيده. قال السعد رحمه الله تعالى: التدبر به يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. ومن ثمار التدبر أيضا أنه يعين على الثبات على الحق، خاصة عند الفتن والمصائب. ففرق بين من عرف الحق واستيقنه
وبين من تبعه رضا به دون يقين. قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال السعدي رحمه الله تعالى: من فوائد التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله، لأنه يراه يصدق بعضه بعضا ويوافق بعضه بعضا، فترى الحكم والقصة والإخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع كلها متوافقة لا ينقض بعضها بعضا، فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه من عند من أحاط علمه بجميع الأمور. فلذلك قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. فالتدبر يعين على الثبات على الحق. ولذلك نجد بعض الناس في الفتن يترنح يمينا وشمالا إذا كان ممن لم يتدبر الحق ولم يربط الله على قلبه ويثبته على الحق. ومن ثمار التدبر أيضا أنه يميز به الحق من الباطل، ومعرفة الصواب ومعرفة ما هو أقرب للصواب عند عدم الدليل. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى عندما بيّن فوائد تدبر القرآن وتأمل معانيه في كلام له، إلى أن قال: ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآل أهلهما. قائل أن قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن أيضا بمعرفة يعني أسماء الله وصفاته وما يحبه وما يبغضه وصراطه الموصل إليه وما لسلكه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع الطريق وآفاتها، قال: وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه واقترافهم فيما وافتراقهم فيما يفترقون فيه. قال: وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه، وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصلة إليه وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. قال: فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتريه الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولذلك نعجب من بعض الناس مع ظهور الأدلة ووضوح البراهين وبيان الحق وخذلان الباطل، إلا أنه مستمر في باطله وخذلانه، لا يرفع رأسا بالحق، فسبحان من طمس بصيرتهم. فنسأل الله السلامة والعافية. فأولئك قوم لم يتدبروا كتاب الله عز وجل ولم ينتفعوا به حق الانتفاع. ومن ثمرات التدبر أنه يعين على العلم بالله وبأمر الله، فيعلم عظمة الله وفضله ومنته وكرمه وكرمه. قال أبو حيان التيمي رحمه الله تعالى: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله وليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله وليس بعالم بالله. قال: فأما العالم بالله وبأمره فذلك الخائف لله، العالم بسنته وحدوده وفرائضه. هذا هو العالم الذي يجمع بين العلم والتقوى والخوف، فلا يتكلم ولا يفعل ولا يأمر ولا ينهى
ولا يقدم رجلا ولا يؤخر رجلا ولا يحرك لسانا إلا وهو يستشعر أمرين. الأمر الأول اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته له سبحانه وتعالى، وأيضا يستشعر أمرا ثانيا أن ما يتلفظ به وما يفعله وما يقوله عن علم وبصيرة. ثم قال: وأما العالم بالله وليس العالم بأمر الله فذلك الخائف لله وليس بعالم بسنته ولا حدوده ولا فرائضه. وأما العالم بأمر الله وليس بعالم بالله فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف له. انتهى. قلت: وما أكثرهم. أيضا من ثمار التدبر أنه يقود ويجعل في يد المسلم سلاح ضد كل باطل يرده، كما ذكر أهل العلم. يقول السعدي: يأمر تعالى بتدبر كتابه وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه، ولوازم ذلك فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف، وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. أيضا من ثمار التدبر أننا نمتثل أما أمرنا الله به من التدبر والنظر والتفكر ومعرفة الحق. أيضا من ثمار التدبر أنه يعين على العمل بالعلم والجد في الطاعة والحذر من المعصية. أيضا من ثمار التدبر أنه يربي عقل المسلم على النظر والاستدلال والتمييز وتمرينه على معرفة ما ينفعه والبعد عما يضره. فالخداع والحيل والمكر وهذه السبل الباطلة، من كان عاقلا لأمر الله عالما بالله عز وجل متدبرا لآياته بعيدا كل البعد عن هذه السبل الغوية. ولذلك قال وكيع رحمه الله تعالى: العاقل من عقل عن الله أمره وليس من عقل تدبير دنياه. بعض الناس يخادع الناس، يأتي بهذا بوجه وبهذا بوجه، ويتكلم هنا بكلام وفي الخفاء بكلام، يظن أنه يخدع وأنه ينتصر، وهو في الحقيقة إنما يخدع نفسه. فلذلك هذا ما تدبر كتاب الله الذي أخبر الله عز وجل أنه يعلم السر وأخفى، وأنه يطلع على ما في الصدور، وأنه سبحانه وتعالى من أراد أن يخدعه إنما يخدع نفسه، لا يخدع الله عز وجل. أيضا من الثمار في التدبر أنه بالتدبر يعين المرء على اتقاء شر الشيطان وشر كل ذي شر بعد فضل الله عز وجل ومنته ورحمته. وهنا أنبه على أمر أنك يا عبد الله وإن تدبرت كتاب الله فلا حول ولا قوة لك إلا بالله، فاستعن بالله وتوكل عليه ولا تخدع بنفسك. وأما متى يكون المسلم قد خالف نهج التدبير الذي أمرنا الله، نهج التدبر الذي أمرنا الله به، ففي عدة أمور أختصرها بقولي: أولا القول على الله بلا علم، فمن قال على الله بلا علم فلا شك أنه لم ينتفع بالتدبير. ولذلك لما قال يحيى ابن سعيد للقاسم ابن عبيد الله: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر، يعني من أحفادهما. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. فهذا من سبل عدم الانتفاع بالتدبر. ومن ذلك أيضا الثاني عدم التدبر أصلا، يغلق العقل ويغلق قلبه، تتلو عليه الآيات، تذكره بالسنن، تذكر له آثار السلف، فيقول لك: قال فلان وقال فلان، فلا يتدبر كتاب الله ولا سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن يعرف العلم ويعمل بخلافه، فهذا لم ينتفع بتدبره. ورابعا أن يأمر بالتقليد والإلزام بقول أحد من الناس ولو كان أعلم أهل عصره، فهو بشر يصيب ويخطئ. خامسا أن يطوع، وهذه أيضا من أخطرها، أن يطوع الأدلة على هواه فلا يتدبر بل يتحايل ويلعب ويقلب معانيها إلى ما يهواه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمان حفظه الله على هذه الكلمات. والآن معنا فضيلة الشيخ عادل منصور حفظه الله فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشايخنا وإخواننا الكرام من المتحدثين والمستمعين المتابعين لهذه الإذاعة، جعلها الله منارة علم وهدى وتصحيح وإرشاد وتوجيه، إذاعة النهج الواضح، وجزى الله القائمين عليها خير الجزاء، وجزاكم الله خيرا على اختيار هذا الموضوع الذي هو في حقيقته تحقيق وتوثيق وتصحيح لطريق العبودية لله عز وجل، هو تدبر وهو تحرر للعقل تحررا شرعيا من القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهو دعوة الله لعباده أن يتدبروا كلامه وأن يتأملوا ويتفكروا وينظروا في حقيقة ومعاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحيطوا بالأمر قبل قبوله أو رده، إذ معاني التدبر تدور حول ذلك، وهو أن يأتي الأمر من رأسه وعاقبته ودبر أن يحيط به من أوله وآخره، وكذلك النظر في عواقب الأمور، ثم أصبح التدبر يطلق على كل تأمل. فهذه العبادة العظيمة التي هي طريق السداد وطريق الصواب وطريق لتحقيق العبودية وطريق لتحصيل العلم وطريق لوقاية النفس من الوقوع في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل العلم الماضين واللاحقين، التدبر طريق لجمع الكلمة، إذ كم من مختلفين أو مختلفين على مر الزمن، لربما لو تدبر أحدهما حجج الآخر لقلت هذه الافتراقات والاختلافات، بل رب مختلفين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، قال رب مختلفين حقيقة قولهما واحدة، وإنما اختلافهم في الألفاظ وفي ظواهر بعض الأمور ومؤدى قولهما واحد. وسبب ذلك عدم التدبر والتعقل مع وجود أمراض من البغي والفجور في الخصومة وغير ذلك من الأسباب. وإن هذه العبادة أيها الإخوة، أجعل حديثي بعد أن شنف مسامعنا المشايخ الكرام وفي انتظار المزيد منهم، زادنا الله وإياكم وإياهم من العلم النافع والعمل الصالح، أنهم قد تحدثوا عن تدبر كتاب الله وتدبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمل ذلك حتى يكسب المرء العلم النافع والصحيح ويعينه ذلك على العمل الصالح. سأجعل حديثي حفظكم الله ورعاكم عن التدبر والتفهم لكلام أهل العلم بدءا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عنهم يؤخذ الدين ويتلقى لفظا ومعنى، قال الإمام أحمد، وهذا المعنى قد تكرر ونكرره دائما، والمكرر أحلى، لأن من مسائل العلم ما لا ينبغي أن يفترى ولا يكسل عن تكراره. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فإذا لكلامهم مزية بعد كلام الله وكلام رسوله على كلام غيرهم، ولا بد من ترسيخ هذا المعنى. وهكذا تدبر كلام أهل العلم بعدهم، فكم وقع المرء في كذب وفي استدلال خاطئ أو في كذب وظلم وهو لم يتدبر الكلام الذي نقله، وكم استشهد مستشهد، ولا أقول استدل، وكم استشهد مستشهد بكلام لأحد السلف أو أحد الأئمة أو أحد أهل العلم من الماضين والمتأخرين وهو لا دلالة له فيه ولا استشهاد له فيه ولا نصرة له في قوله،
لم يحسن فهمه، فيأتي بالكلام لم يتدبره لم يتعقله، فيأتي به إما مستشهدا وإما منتقدا ورادا له. في كلا الحالتين إذا لم يتدبر ويتعقل فإنه يقع في الغلط والكذب والظلم البين، وكان الإنسان ظلوما جهولا، يقع في هاتين الخصلتين في الظلم والجهل. وكم رأينا وقرأنا في كتب أهل العلم ومصنفاتهم وواقع الناس وحالهم، كم رأينا من يقع في هذا، ينقل كلاما مستشهدا به أو منتقدا له، وإذا به لم يتدبره ولم يفهمه. ولعلي أذكر نفسي وإخواني قبل أن أدع المجال لبقية المشايخ الكرام بأثرين عظيمين كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ينبهون على هذا الأمر في فهم كلامهم وتدبره، وأن المرأة يتأنى ويتعقل ويتريث قبل أن ينقل مستشهدا أو منتقدا. فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في خطبة عمر بن الخطاب المشهورة جدا، فقال المشهورة عفوا في يعني الخطبة مشهورة معروفة، قال عمر رضي الله عنه: من عقلها ووعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي ألا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب علي، فلا أحل لأحد أن يكذب علي. هذا الخليفة الراشد الفاروق ثاني الخلفاء الراشدين يعطي الناس هذا النهج في التدبر والتأمل لكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل العلم فيهم، أن من عقله وفهمه وتيقنه وعرفه وتدبره نقله، وإلا فإنه يقع في الأمر الآخر وهو الكذب على ذلك المنقول عنه، ويقع ذلك الكذب بالخطأ أو بالعمد والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، انتهى. تأمل في هذا الكلام، يخاطب به الصحابة من؟ يخاطب به تلاميذهم من التابعين ومن العرب وغيرهم، أصحاب عقول، أصحاب عقول وديانة وفهم، ومع هذا يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله اسمعوا، قال رحمه الله في قوله: وأسمعوني، أي أعيدوا علي قولي لأعرف أنكم حفظتموه، كأنه خشي ألا يفهموا ما أراد فيخبروا عنه بخلاف ما قال، فكأنه قال: اسمعوا مني سماع ضبط وإتقان، ولا تقولوا قال من قبل أن تضبطوا قوله. انتهى رحمه الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذا دليل على التثبت في الأمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. الله أكبر، انتهى كلامه. فإن من الناس من يجعل ميزانه في القبول والرد إنما هو عظمة القائل في نفسه من عدمها، فإن كان القائل معظما عنده ذا منزلة علية ومكانة عالية جعل ذلك الميزان في قبول قوله، ولو كان في قوله باطل وزور وخطأ وخطأ وخطأ. وإذا كان المتكلم لفي نفسه غير معظم ولا منزلة له عنده فإنه جعل ذلك ميزانا لرد قوله، ولو كان قوله قد اشتمل على الحق والهدى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع الرسائل، وسبق نقله في بعض المواضع والكلمات. فهو شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ولم يجعل الميزان في القبول والرد الكتاب والسنة، لأن الشخص المعظم عنده يكفي تعظيمه في نفسه أن يكون سببا لقبول قوله، نسأل الله السلامة والعافية. ولما تكلم الحافظ ابن رجب في الدلالة على العلم ما هو ومفهومه وبيان أهميته يعني دقق جدا على مسألة آثار الصحابة وتفهمها. فمن ذلك قوله رحمه الله: ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم في رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم. ومن ذلك قوله أيضا رحمه الله تعالى، وكلامه هذا كله الذي أنقله وفي رسالته الموسومة بفضل علم السلف على الخلف، من ذلك قوله رحمه الله قال: فأفضل العلوم ما كان في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه إعمال هذه، انتهى كلامه. فإعمال هذه العملية العقلية التي هي موزونة بميزان الإيمان والتسليم والاتباع، وليست عقلية متبعة للهوى مطلقة للعنان، لا تتقيد بدين ولا تتقيد بفهم الصحابة ولا تتقيد بما بلغة نزل بها القرآن ولا تتقيد بما كان عليه السلف الصالح، لا، فهذا تعقل وتدبر سلكه أهل الأهواء يستغنون بما حصلوه من علوم الأدب واللغة ثم بتلك الأدوات يزعمون أنهم يتفقهون في القرآن ويتدبرون، كما نبه على ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيرهما. أما أهل السنة وأهل الأثر والاتباع فأدواتهم في تدبر كلام الله وكلام رسوله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة. لهذا كان من كلام ابن رجب أيضا في ذلك الكتاب: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد في على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا. هذا التفهم والمعاني والتدبر هو بارك الله فيكم الذي هو مدلول هذه المحاضرة. فهذا التدبر والتعقل في كلام الأئمة وكلام الصحابة والسلف من مصالحه كما تقدم أنك تحمي نفسك من الوقوع في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أئمة العلم والهدى. من منافعه كذلك أنه يجمع الله به الكلمة ويقلل فيه مواطن الخلاف والاختلاف، ومن طرق حصوله الأنات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لأشج عبد القيس: إن فيك الخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. وكذلك من أسباب تحصيله الرفق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. والرفق محبوب لله تبارك وتعالى، وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فأما أخذ الأمور بالتغالب والمغالبات والعجلة والخصومات، ولهذا كان من أعظم مفاسد الخصومات التي نهى عنها السلف وذم الخصومات في الدين، من أعظم معانيها أنها سبب ومدعاة لرد الحق الذي ليس عندك، فلا بد أن تتدبر وأن تتأمل. أكتفي بهذه الكلمات في هذه المشاركة الأولى في هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه ويوفقنا وإياكم لما فيه الخير والرشاد والسداد، إن ربنا لسميع الدعاء.
جزا الله شيخنا أبا العباس خيرا على ما قدم. والآن معنا الشيخ الفاضل الدكتور فواز العواضي حفظه الله، فليتقدم مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الله تعالى قد رفع أهل العلم بدرجات، وذلك بالفهم الصحيح، حيث أثنى الله تعالى على من أعطي الفهم والتدبر والتفكر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، من يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد قال السلف في هذه الحكمة، قال قتادة رحمه الله تعالى، قال: الفقه في القرآن. وقال أبو العالية: الكتاب والفهم فيه. وقال مجاهد: هي الإصابة، أي إصابة الحق. هذا من أعظم النعم ينعم الله عز وجل على عبده، أن يصيب الحق من بين هذه الظلمات. وقال علي رضي الله عنه لما سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. فلما سئل علي رضي الله عنه عن هذا الأمر الذي فيه اختصاص لهم، قال: لا، وحلف بذلك، إلا رجل يعطيه الله عز وجل هذا الفهم العظيم، فهم القرآن والسنة. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون ويحثون على الاهتمام بالفهم، كما قال عمر رضي الله عنه في رسالته لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال الفهم الفهم فيما أدلي إليك، يوصيه بالفهم والاهتمام فيه، فإن فيه فتح الأبواب العظيمة للعلم الكثير. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فهم الحديث ومعرفته أحب إلي من حفظه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهم الحديث أي فهم معانيه، ومعرفته معرفة علله، صحته وضعفه، أحب إليه من الحفظ. فهذا القرآن وهذه السنة يأمران طالب العلم بأن يتدبر ويتفكر، ولا يكون مقلدا أعمى، ولا يكون متبعا لشيخه في كل ما يقول. فقد دب داء اتباع القول بلا دليل في من ينتسب إلى السنة فيظهرها بأنه يبجل العالم ويحترم العالم، وهو في حقيقة أمره يمنع التدبر واتباع الدليل. فيا طالب العلم، الحذر الحذر من الجماعات والأحزاب، فإنها تذيب طالب العلم وتذهب همته وتجعله مقتادا لأهوائها. فأنت منسوب يا طالب العلم إلى العلم، فالعلم يأمرك بالاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعرف الناس بالكتاب والسنة، وينهونك عن التقليد الأعمى الذي يوجب رد الحق والقبول والقبول إلى أو قبول الباطل. فالميزان هو الفهم، لا الاطلاع، كثرة الاطلاع أو كثرة الحفظ، بل الميزان العلم والخشية، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم خشية. فكم من إنسان كثير الحفظ كثير الاطلاع، لكن على ابتداع في الدين وعلى أهواء وضلالات. فالجماعات الحزبية تجعلك يا طالب العلم تفهم الدين فهما مملوءا بالأغاليط ومملوءا بالبدع والمحدثات، بل كلما تكلمت على فهم الأحزاب وعلى ميزان الأحزاب ازددت بعدا عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وافتتحت أبوابا من المتاهات، وأدخلت الناس في مغاليق من الفهوم حتى توقعهم في ظلمات التقليد والهوي في المحدثات والضلالات. فعليك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم تربية عظيمة على اتباع الحق وتقديم قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع البشر. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا وجميع الناس طريق الحق وطريق الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ الفاضل فواز العوضي على ما قدم. والآن معنا فضيلة الشيخ الفاضل شيخنا أبو عثمان حفظه الله فليتفضل مشكورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحيي الأخوة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتمة لكلمات إخواني المشايخ أقول: الهوى مناقض ومباين للتدبر، فالتدبر أمر به الله جل وعلا بقوله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعم، بين الله تعالى أن من لم يتدبر فقد أقفل قلبه، فقد أقفل قلبه، وحينئذ لم يبصر هذا الإنسان، لن يبصر الحق فيقع في الضلال لا محالة. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم، فصاروا أحزابا لما ضلوا عن التدبر لإدراك الحق. فترك التدبر والتعقل والتفكر هجران للحق. قال الله تعالى مخبرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن ماذا؟ مهجورا. فجعل صلى الله عليه وسلم تركهم للتدبر هجرانا للقرآن. لذا لما ذم الرسول صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب أهل النار لم يذمهم بترك القراءة، هنا النكتة، لم يذم الخوارج لتركهم للقراءة، بل أثبتها لهم بقوله محمد صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن. إذن ليست الإشكالية بأنهم ابتعدوا عن القرآن، أو إنهم لم يحفظوا القرآن، أو أنهم لم يقرأوا القرآن، ليست هذه الإشكالية. فأثبت لهم صلى الله عليه وسلم القراءة وذمهم بعدم التدبر، وذمهم بعدم التدبر بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز تراقيهم، أي لا يتدبرونه، قلوبهم ممتنعة عن التدبر. فمن هنا ضلوا فعمدوا كما قال ابن عمر إلى آيات الكفار فجعلوها في المسلمين، وسلك مسلكهم في عدم التدبر الجماعات السياسية الإسلامية ككتابات سيد قطب وكتابات عبد الرحمن عبد الخالق التي طبعتها جمعية إحياء التراث وكالدواعش والنصرة، وقس على ذلك. ولذلك لما ناظر ابن عباس الخوارج حفظت القرآن، قرأوا القرآن، جاءهم حبر القرآن، فقيه الأمة صاحب التدبر، فاحتج عليهم بأن أصحاب النبي نزل عليهم القرآن وهم أهل تدبر، إذ أنهم أعلم بتأويله، فكان هذا فرقان، فكان هذا فرقانا بين أهل السنة
عن غيرهم من الأحزاب والجماعات والتنظيمات في التدبر الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل تدبر مزعوم من الخوارج وأمثالهم، فكل تدبر مزعوم خالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للوصول للحق المبين الذي نزل به الوحي، فهو مردود عند أهل السنة، فهو مردود عند أهل السنة. فكم من حافظ متقن للقراءات والقراءة جعل همه ذلك الحفظ والإتقان في الحفظ دون التدبر، فأضره الحفظ والقراءة حين ترك ماذا؟ التدبر، التدبر لكتاب الله عن هدي الصحابة في فهمهم لمعاني القرآن. فوصف الأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من حفظة القرآن ومن قراء القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ذكره الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، يعني أخذ هذا الحديث ووضعه في هذا السفر العظيم لإحياء معنى التدبر وإحياء هدي الصحابة في حفظهم لكتاب الله، لا على طريقة الخوارج، لا على طريقة أهل النفاق والانحراف. فقال عن ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر، لاحظ هذا الناطق محمد، أكثر منافقي أمتي قراؤها. هنا بعض القراء يتضايقون من هذا الحديث، هذا معناته أنت مريض يا مسكين، لم ترى حديث النبي، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. نقول: صدق محمد، أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم منافقي أمتي، قال أكثر. هنا تنصيص أتى من فوق سبع سماوات يريده الله للأمة. لذلك السني يحكم تدبره بالاتباع لما كان عليه النبي وأصحابه في فهم القرآن وفي تدبر القرآن. ولذلك نوه وبين وحذر الإمام الثقة الفقيه الحسن البصري بقوله: يا ابن آدم، كيف يرق قلبك، كيف يرق قلبك وإنما همك آخر الصورة، عشان تنهي القراءة. الحمد لله قرأت سورة الكهف اليوم، خلصت الحمد لله، أتميت القرآن وحفظته، ولكن دون فهم على ما كان عليه محمد وأصحابه. هنا المفارقة. فالإمام الفقيه الثقة الحسن البصري ينوه في ذاك الزمن: يا ابن آدم، كيف ستستفيد من حفظك، كيف ستستفيد من قراءتك إذا كان همك أن تنتهي من الصورة فقط. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب مثلا، يقول شيخ الإسلام هذا كلامه، كالطب والحساب، يعني الرياضيات مثلا والحساب، ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم؟ قياس أولوي. لابد من الفهم، يطلبون فهمه وشرحه وبيانه على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن طلب العلم الغاية منه الوصول إلى ماذا؟ إلى التدبر. فأنت يا عبد الله عندما تسعى لطلب العلم أنت تريد الوصول إلى ماذا بطلبك هذا؟ علوم الآلة، الحفظ إلى غيره، ما هذا إلا وسيلة للوصول إذا ماذا؟ إلى التدبر للوحيين. هنا المفارقة السنية عن غيرهم من أهل الأهواء والبدع. أقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. فأهل السنة أصلهم هو الوحي، كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فهمهما وتدبرهما بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل الأهواء، أختم الكلمة بهذه العبارة، وأهل الأهواء في من مضى من الزمن وفي زمننا هذا، فهم أخذوا القرآن على غير ما أنزل الله، على غير ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على غير ما كان عليه فهم المهاجرين والأنصار، فضيعوا وانتكسوا وتحققت لهم الظلمة. بسبب ماذا؟ من أسباب ذلك ظلمة القصد والاستعجال والتكبر والتجبر والشمخرة والغرور والحسد، أبعدهم عن اللجوء إلى فهم ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم الكتاب والسنة. وهذا الشيء الحسد والكبر يفقدك يا عبد الله التدبر للوحيين، ويبعدك يا عبد الله عن الإنصاف والنطق بالحق. لذلك ماذا يقول ابن عثيمين، هذا العلامة، هذا الرجل الذي أدرك هذا الواقع الذي نحن فيه، فأخبرنا بأمر عظيم بقوله: من باب بيان كيف أن في هذا الزمن من ابتعد عن الحق بسبب هذه الأمراض التي ذكرتها سالفا كالحسد والكبر. فقال الشيخ: إن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم. من القائل؟ ابن عثيمين. يقول لمن؟ يقول لأمة محمد، ينشر هذا الكلام لإحياء الحق وللتحذير من هذا المرض الذي انتشر كما قال رحمه الله، كما رآه هو ابن عثيمين. فيقول: إن الحسد خلق ذميم، ومع الأسف أنه أكثر ما يوجد بين العلماء وطلبة العلم، ويوجد بين التجار، فيحسد بعضهم البعض، وكل ذي مهنة يحسد من شاركه فيها. لكن مع الأسف أنه، يقول شيخ ابن عثيمين، لكن مع الأسف أنه بين العلماء أشد وبين طلبة العلم أشد، مع أنه كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن الحسد وأقرب الناس إلى كمال الأخلاق. هذه كلمة تكتب من ماء الذهب. هذا العالم الذي نحسبه متجرد في كلمته هذه، عندما قال هذه الحقيقة التي رأيتها، أو التي رأيتها. فقال ما قال. وأقول في الخاتمة إن التدبر حق لعموم المسلمين، فلا تشبه باليهود والنصارى، فليس عند أهل السنة كهنوتية كاليهود والنصارى، لأن النبي حذرنا لتتبعن سنن من كان قبلكم في هديهم. نقول إن التدبر حق لعموم المسلمين، عامة المسلمين، وليس الأمر في التدبر خاص لطائفة دون طائفة، بشرط أن يكون الفهم على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله شيخنا أبا عثمان خيرا على ما قدم. والآن معنا فضيلة الشيخ عادل منصور، ومن بعده فضيلة الشيخ أحمد سبيعي حفظهم الله في خاتمة الموضوع، فليتفضل مشكورين. فليتفضل الشيخ عادل أبو العباس ابتداء.
حفظكم الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول أيها الإخوة، قد سمعنا إشارات على هذا السبيل العظيم، والموضوع عظيم وكبير جدا، وكما ختم الشيخ أبو عثمان حفظه الله كلمته ومشاركته النافعة الطيبة بأن التدبر لكل مسلم، بمعنى أنت لست ملزما بشيخ أو بشيخ طريقة أو بمذهب تتدبر من خلاله الكتاب والسنة إلا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قد دلت الأدلة على ذلك. وأحب أن أنبه قبل أن يختم شيخنا الجليل الفاضل أحمد السبيعي هذه الندوة النافعة، أن أشير إلى بعض المسالك التي ليست من التدبر في شيء وشغل بها المسلمون أو بعض المسلمين هنا وهناك، خاصة في نصوص الكتاب والسنة. فأتحدث عن ثلاثة مسالك باختصار. المسلك الأول مسلك التمثيل والتكييف، وذلك أن بعض هذه الجماعات من أبناء الجماعات في إصدار الفيديوهات والمواعظ المصورة ومقاطع اليوتيوب والبروفات من البروفات وغير ذلك مما لا أحسنه ولا يصله علمي القاصر في هذه الأمور الإلكترونية والتكنولوجية، أنهم يصنعون أو يدعون الناس إلى التدبر بهذه الطريقة المحدثة، وهي أنهم يأتون مثلا بآيات عن النار، وتجد رسوما وصورا للنار، آيات عن الصراط، آيات عن الجنة، آيات عن ثمارها، آيات عن أنهارها، آيات عن وغير ذلك مما يتعلق بأمور الغيب، ثم يصورون ذلك ويمثلون فيذكرون ويجعلون صورة أنهار عند تلاوة الآيات، صورة نار عند ذكر آيات النار، صورة فواكه وغير ذلك. هذا لا يجوز ولا يحل وليس من التدبر ولا يعين على التدبر بالطريقة محدثة، لأنها تكييف وتمثيل لأمور غيبية. وكما قال ابن عباس، ليس في أمر في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الكيفيات والغيبيات فلا، وكذلك ما يتعلق بأخبار القبر وكذلك ما يتعلق بغيره. فهذا منكر عظيم ليس من التدبر في شيء. ومثله كذلك المسلك الثاني ما ابتدعه وأحدثه لهم ابن قطب في كتابه التصوير الفني في القرآن، وتبعه إخواني آخر وهو الدكتور محمد لطفي الصباغ، فألف كتاب التصوير الفني في الحديث النبوي. ولما ألف هذا الصباغ وقد توفي قريبا كتابا في علوم الحديث، للأسف إذا به يذكر ما يتعلق بموسيقى الحديث النبوي وما يتعلق بموسيقى وتصويره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الموسيقى في كلماته إلى غير ذلك. فهذا والله ما يسمى بالتصوير الفني والمسرحي والموسيقي في نصوص الكتاب والسنة من أعظم ما جنته هذه الجماعات وأحدثته، بدءا بقطب وكل المعظمين لكتابه التصوير الفني والمبجلين له ومن تأثر به ومن نقل ذلك إلى كتب الحديث والسيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فليس هذا من التدبر في شيء، بل هذا من الإساءة لكلام الله ومن الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلامه الذي هو وحي يوحى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن مثله معه. أما المسلك الثالث الخبيث وليس من التدبر في شيء،
فهو تحميل الآيات والأحاديث ومنهج رسوله وسيرته منهجا حركيا، والتعامل معها كتعامل حركي تنظيمي حزبي. وقد ظهر هذا جليا وبرز في كتاب تفسيره في القرآن الكريم في ظلال القرآن، إذ فسر كثيرا من آياته بتفسير حركي وتنظيم ثوري خارجي لا يصل إلى التدبر في شيء، فهو مضاد لكتاب الله ولسنة رسول الله ولما كان عليه الصحابة. فعظموا هذا الكتاب وعظموا صاحبه وعظموا طريقة في فهم القرآن، وخدعوا من انخدع بهم من المسلمين أن هذا الرجل أوتي فهما وتدبرا وغير ذلك. وهكذا صنعوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، كما فعل الإخواني منير الغضبان في كتابه المنهج الحركي في السيرة النبوية، قال إذا كان في ظلال القرآن بيّن المنهج الحركي في القرآن فإنني هنا سأسعى في تبيين أو كذا في شرح المنهج الحركي في السيرة. فهذا مسلك خبيث ليس من التدبر في شيء، وهو من مسالك أهل البدع والأهواء التي بليت بها هذه الأمة وخاصة هذه الجماعات السياسية الحركية. فكانوا من أسباب أولا إبعاد الناس عن الفهم الصحيح للقرآن والسنة، ثانيا صد الناس عن الكتاب والسنة، ثالثا زجوا بالقرآن والحديث في مآربهم السيئة السلخسيسة والمذاهب الحركية. فهذا من المسالك الثلاثة أحببت أن أنبه عليها، وأنها ليست من تدبر القرآن ولا من تدبر الحديث في شيء. وأعيد وأختم بما ختم به الشيخ أبو عثمان كلمتهم فيما يتعلق بأن التدبر دعوة عامة لجميع المسلمين، هكذا رب النبي أصحابه، وهكذا الصحابة فيما بينهم كبيرهم مع صغيرهم، وهكذا مع التابعين، وهكذا الأئمة. وتدبر كلام المخالف قبل أن ترد عليه، فضلا عن تدبر كلام الموافق قبل أن تستشهد به. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشرور والفتن، وأستسمحكم على الإطالة في هذه المداخلة، وأترك المجال لشيخنا وأخينا الكبير الأستاذ الشيخ أحمد السبيعي فليتفضل حفظه الله.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك شيخنا أبو العباس، الله يحفظك ويبارك فيك. في سياق ما ذكر فضيلة الشيخ أبو العباس الله يحفظه في حيل يعني أهل البدع والأهواء في مسألة التدبر، فيوهمون الناس أنهم يساعدونهم في التدبر، وفي الحقيقة أنهم يغشونهم ويخدعونهم. فأحب في هذا السياق أن أذكر أربعة مسالك باختصار، مسلكين سلوكيين ومسلكين علميين. أما السلوكيين فاستعمال التنسك والتعبد والسلوك وتحسين الخلق موضع تأثير لقبول القول من غير حجة ومنع المسلم من التدبر. والمسلك السلوكي الآخر وهو أيضا مستعمل، وهو تحقير الطالب وكبته وكسر شخصيته حتى يقبل قول الشيخ ويترك التدبر. ومن المسالك العلمية الشريرة التي قد تحصل بقصد أو بغير قصد، يعني أقصد بحسن قصد أو بسوء قصد، وهو الشرح باستعمال الزخرف اللفظي والاصطلاحي والتعسير والتصعيب حتى يوهم صعوبة العلم وعسره فيترك المسلم التدبر. وحقيقة حالهم أنهم يعسرون ويصعبون، وشرهم من يكون قاصدا لذلك حتى يكون العلم حكرا على من يهوون على الطريقة المذمومة في القرآن. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا مسلك ينبغي أن يعالج وأن ينتبه له المسلم، وأن لا يجعلها يقع فريسة لأمثال هؤلاء. كذلك مسلك المذهبية التي توجب على الناس التفقه على المذاهب، وتحول بين الطالب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحيل أيضا التي قد يكون ظاهرها التيسير والتسهيل أحيانا، وهي في حقيقتها يعني فيها غش وفيها منع من التدبر الحق، وذلك أن ينتقي صاحب البدعة أو الهوى بطريقة ماكرة بعض الأدلة ويظهرها بيسر وسهولة، لكنك حين ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآثار تجده قد كتم
من الأدلة الصريحة الصحيحة في صلب العلم ما تعارض ما هو عليه من هوى أو اختيار. فمسالك أهل البدع تزيد الشر وتمنع من التدبر، والتدبر تفعل مثل التذكر مثل التعلم، يحتاج نوع جهد واستعانة بالله. فالمسلم إذا سأل الله وتعرض للوحي وأحضر قلبه كما قال الله جل وعلا إلا كما قال الله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق إلا كما قال الله تبارك وتعالى إلا من غلق السمع وهو شهيد، فإذا أحضر قلبه وسأل الله واطلع على شيء من المأمونين في العلم ونقلته فهنا تنفتح، كما قال ابن تيمية رحمه الله في خاتمة كتابه العظيم الحموية، فإنه من أدمن النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة انفتح له طريق الهدى. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح على قلوبنا وإخواننا والمسلمين جميعا من الاعتصام بالوحي ومن الإقبال عليه وتدبره وفهمه والعمل به ما يجعل ما نفهمه من ذلك ونعمل به مطابقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.